يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكف لسانك ويدك وهواك، والله المعين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن تكلم عن الحكام وما يتعلق بطريقة التعامل الشرعية معهم، ذكر الفتن، لأن كثيرا من الفتن تأتي من جهة الحكام، وإطفاؤها يربط في أحيان كثيرة أيضا بالحكام. ولهذا ذكر بعض الشراح أن البخاري رحمه الله تعالى حين رتب كتابه الصحيح وذكر كتاب الفتن في أواخر الصحيح، كتاب الفتن وما يتعلق بكتاب الأحكام وغيره، ذكر أن الأقرب لمراد البخاري بذلك أن الفتن كثيرا ما يحتاج في إطفائها إلى الحكام، فذكر بعد كتاب الفتن كتاب الأحكام البخاري في صحيحه. وتقدم كلام موسع بالأمس عما يتعلق بالحكام وطريقة التعامل معهم، ومثل ما ذكرنا الوضع وضع فتنة في الخروج عن نهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام بالتفريط في طاعتهم وإهانة مقام الولاية نفسه، أو بالإفراط والمبالغة وإلزام الناس وتزيين طاعة الحكام في غير معصية الله عز وجل. وقلنا إن هذا شائع ومنتشر في فرق الضلال. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الفتن كثيرا ما يكون السبب في وجودها أن الناس في ولاة الأمور على قسمين: القسم الأول من ينظر إلى ما يقع منهم من دفع للمظالم وحيازة للثغور وسد لخطر العدو وقسمة الفيء والزكاة ونحو ذلك، قال فيحبهم من هذه الجهة. وآخرون ينظرون إلى ما يقع من الحكام من جهة المحاباة في القسم وما يقع منهم من ظلم وتصرف غير سوي فيبغضونهم من هذه الجهة. يقول شيخ الإسلام: فالأولون، يعني الذين يبالغون في النظر إلى حسنات الحكام، ربما جعلوا سيئاتهم حسنات، يعني من حبهم للحكام. والآخرون، يعني من بغضهم، ربما جعلوا حسناتهم سيئات. وذلك أن الفتن كما قلنا في مسألة ولاية الأمر كثيرة، فلعل هذا من مراد الإمام حرب الكرماني رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بالحكام وطريقة التعامل معهم، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالفتن. والفتن لا شك أنها أعم وأوسع من أن تكون مربوطة بالحكام فقط، لأن الفتنة من حيث هي معناها الاختبار، وكثيرا ما تطلق على نتيجة الاختبار السيئة، ولهذا يتعوذ بالله عز وجل من الفتن. ودلت النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الفتن تكثر في آخر الزمان، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. وهذا هو الواقع، فإن عافية الأمة كانت في أولها. وقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا كما في صحيح مسلم: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فالأمر بعد الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنه قد اختلف عن الأمر لما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم موجودين. وليس معنى ذلك أن الأمة ضلت وضاعت، لا يقال هذا والله الحمد، لكن لا شك أن وجود الصحابة هم علماء الأمة وأسوتها وقدوتها، قد كف الله به من الشر في أمور الدين والدنيا شيئا عظيما جدا عن الناس. وبناء عليه ينبغي أن يعلم أمر الفتن، الفتن أيها الإخوة لا شك أن هذه الأزمنة وقبلها حتى من الأزمنة أنها أزمنة فيها فتن كثيرة. والفتن أعاذنا الله وإياكم من شرها قد لا يتصور الإنسان أنه واقع فيها وهو لا يشعر. فعلى سبيل المثال الفتن الآن الواقعة في الإعلام كثير من الناس سابح فيها وغارق وهو لا يشعر أنه في فتنة. فباسم الأخبار نظر إلى النساء وتتبعت الأخبار بهذه الطريقة، وباسم الأخبار أدخلت قنوات إلى بيوت الناس لم تقتصر فقط على السوء في الأخلاق، بل هي جملة من الفتن في أمور الدين والاعتقاد. قد قام عليها مجموعة من أشر من في هذه الأمة من حملة الفكر الليبرالي ودعاة الشر والفساد مع الحملة البالغة الكبيرة على السنة وأهلها. فالمدخل لها في واقع الأمر شرعا قطع في فتنة، فتنة من جهة تتبع هذه الصور التي هي من أضر وأشر ما يكون على القلب، صور النساء. ولهذا لما أمر الله تعالى بغض البصر أمر بغض البصر مذكرا باسم الإيمان، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ثم قال إن الله خبير بما يصنعون سبحانه وتعالى. فلو أغلقت على نفسك الباب ولم يشعر بك الأهل ومن حولك فعلام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية يعلم هذا. ولهذا لاحظ الانتكاس الكثير الذي وقع لأناس بسبب الصور. قد ذكر شيخ الإسلام وابن القيم وعلماء الأمة أن الصور على جانب كبير جدا من الخطورة، وأنها فتنت أناسا كثيرين وزلزلت دينهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذه من الفتن الآن الواقعة، من الفتن تتبع هذه الشبهات والبحث عنها واللهث عنها وشراء كتبها وتتبع مواقعها والنظر إلى مجموعة من الزنادقة والملاحدة المعلومون بالفكر اليساري العلماني العفن أو بالفكر العلماني الغربي العفن، جملة من الفلسفات الخبيثة يحملها مجموعة من شرار هذه الأمة ومن أفسقهم وأفسدهم وأشرهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يزال بعضهم إلى الآن يخرج في هذه القنوات بفكره، ولا يزال حتى شيوعيا مع أن الشيوعية سقطت في الأرض لا يزال فكر الشيوعي إلى الآن، ولا يزال عنده الإلحاد إلى الآن، ويطعن في القرآن وفي النبي صلى الله عليه وسلم صراحا والناس تتفرج عليه. هذه فتنة لا شك أنها فتنة تعرض دينك هذا التعريض العظيم للبلاء وللفتن، وتتبع مواقع الشر والسوء والقنوات والمواقع الإلكترونية، وتشتري كتب هؤلاء الزنادقة الملاحدة الذين لا يشك لحظة في أنهم زنادقة. الواحد منهم يقول إنه لا يؤمن أصلا باليوم الآخر، وإنه يحمل الفكر الشيوعي صراحا ويطعن في القرآن صراحا. من ينظر إلى هؤلاء؟ من يتابع هؤلاء؟ من يسهل عليه أن يدخل مثل هذه القنوات وييسر سبل وصولها إلى أهله وإلى ذريته إلا المفتون؟ المفتون هو الذي يقع في مثل هذا. وهكذا الفتن الواقعة الآن في كثير من التساؤل في المعاملات المالية المحرمة أو المعاملات المشبوهة. قد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمة يقع لها فتنة في المال، إلى غير ذلك من الأمور التي هي إخلال بما بين العبد وما بين ربه تبارك وتعالى من العهد العظيم الذي تقوله في دعاء سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فأنت بينك وبين الله تعالى عهد تلزمه بتقواه سبحانه وتعالى في ما تنظر وفيما تسمع وفيما تأتي وفيما تدر وفي دينك الذي هو عصمة أمرك وأعظم ما تملك. لا تعرض هذا الدين العظيم للخطر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يتبعه مما يبث من الشبهات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلينأ عنه يعني فليبعد، وهو الدجال أعور عين اليمنى مكتوب على جبينه كافر، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالبعد يعني. فكيف بهذه الفتن الواقعة الآن في الناس؟ الفتن أعاذنا الله منها متنوعة ومتلونة، وصارت سبل وصولها إلى الناس متيسرة جدا بخلاف السابق. إلى سنوات غير قليلة قبل أن تنفتح هذه الأمور التي فتحت على الناس كان من العسر أن يوصل إلى الناس الذين يعتصمون بالله عز وجل ويبعدون عن مواقع الشبه ولا سيما في خارج البلاد. الآن صارت تأتي الناس بكل سهولة وبيسر، ليس بين الناس وبينها إلا شاشة في الجوال أو شاشة في الكمبيوتر أو غيره. الحاصل أن الفتن أعاذنا الله منها كثيرة، ومنها الفتن الواقعة في الدماء والتي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه مما يكثر في آخر الزمان، قال ويكثر الهرج. فقالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل. القتل، ولاحظ كثرة القتل وسهولة القتل وتيسر أمر القتل ومسارعة الناس إلى القتل، حتى إن الواحد إذا أراد أن يقتل شخصا لم يبالي ولم يكترث أن يقتل أعدادا غفيرة في موضع واحد لأجل أن ينال من هذا الشخص، وقد يقتل أعداد غفيرة ولا يقتل الذي أراد، هذا لو كان قتله صوابا. فحصل القتل العشوائي هذا الفوضوي الذي يأتي الواحد إلى الناس ويفجر سوقا بأكمله، ووصلت الأمور لحد تفجير المساجد وتفجير المواضع الحكومية التي يراجع فيها الصغير والكبير ويراجع فيها ذو الحاجة وغيره، لأجل أمر يسير عند الناس عند هؤلاء الذين فتنوا، وهو سهولة القتل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، صلى الله عليه وسلم. فيكثر الهرج ويكثر القتل، وهذا من أعظم وأبشع ما يقابل به المرء ربه، سفك الدم الحرام. قال عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم ليهريق دمه بغير حق. أبغض الناس إلى الله عز وجل. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وأهل العلم بعد أن سبروا النصوص: وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله بها بعد الشرك. أعظم جريمة تقع بعد الشرك بالله أن تقتل النفس، أشد ترى من الزنا أيها الأخوة، أشد من السرقة. وكثير من الناس يتورع عن الزنا والسرقة ويسهل عليه القتل، وهذا من الفتنة أن يستسهل أعظم الذنوب بعد الشرك ويتورع عن غيرها، بل قد يتورع عن الغيبة، بل قد يتورع عن معاملات الراجح عند أهل العلم المحققين حلها وجوازها، لكن صار بها خلاف ضعيف فيتورع عنها، فإذا جاء الدماء استسهل أمر الدماء. هذا كله من الفتن، كل هذا من الفتن. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر الفتن وما ينتاب الأمة منها في غير ما حديث، توسعنا بالكلام عليها في بداية الفوضى التي اجتاحت بلاد العرب، التي سميت زورا وبهتانا بالربيع العربي، أضحوكة ولعبا من أعداء الله عز وجل من كفرة الغرب الذين يشعلون النيران ويتفرجون على الناس وهي تضطرم والنار تضطرم وتأكلهم. وكثير من الشباب الآن الواقعين ممن يعني هم في عمر العشرين ونحوها لم يدركوا ماذا فعل الغرب بالشرق. قبل نحو من 28 سنة كان هناك معسكران، معسكر غربي ومعسكر شرقي. المعسكر الغربي تقوده الجهات الغربية في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها، والمعسكر الشرقي كان يقوده ما يعرف سابقا بالاتحاد السوفيتي. كان هناك احتمال أن تقع حرب عامة يعني كالحرب العالمية السابقة بسبب قوة الطرفين، فالغرب كيف أسقطوا المعسكر الشرقي؟ أثاروا نفس ما أثاروا في البلاد العربية مما سموه بالربيع، أثاروا مجموعة من القلاقل الداخلية فسقطت الدول الشرقية واحدة تلو الأخرى، ولم يهرق من دم الغربيين دم واحد، فأثاروا القلاقل في داخل تلك البلدان. كثير من الناس ممن نشأوا أو كانوا ذاك الوقت صغارا لم يدركوا كيف تخلص الغرب من السوفييت ومن طريقتهم، وهي التي تحصل الآن في البلاد العربية دون أن يشعر كثير من الناس. يثيرون جملة من القلاقل في الداخل باسم مظالم الحكام وباسم الأوضاع الاقتصادية وباسم مجموعة من الأشياء كانت تثار في نفس المعسكر الشرقي حتى تخلص الغرب من المعسكر الشرقي جملة. ثم التفتوا إلى البلاد الإسلامية، فبعد نحو 25 أو 27 سنة فكروا في نفس الفكرة وهي التي تقع الآن في البلاد العربية ويهتف بها كثير من الناس وهم لا يشعرون. فتن، يتفرج عليك عدوك وأنت يهرك، وأنتم يتفرج علينا عدونا ونحن يهرك بعضنا بعضا. هذا كله يدل على خطورة التمادي والتساهل والتسرع في الدخول في الفتن. ولنا فيها محاضرة في بداية الأحداث عام 32 هجري 1432 هجري في بداية الأحداث بعنوان المنهج الشرعي في التعامل مع الفتن، ذكرنا فيها منهج السلف ومقاصد الغربيين من إثارة مثل هذه الأمور في البلاد الإسلامية، وجوب أن يحذر المسلمون حتى لا يقع في بلدانهم نفس الحريق الذي اشتعل في بلدان غيرهم. الفتن كما قال السلف رحمهم الله تعالى: الفتنة إذا أقبلت رآها العالم، وإذا أدبرت رآها من؟ كل أحد. إذا اشتعلت الفتن وأهلكت الحرث والنسل ودمرت البلدان، قال الناس كلهم هذه فتنة. العبرة ليس بإدبارها، لأنها إذا أدبرت عرفها كل أحد، إنما العبرة بالتفطن عند إقبالها حتى لا تدخل فيها وحتى تتعامل معها التعامل السليم. الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل أحد، لأن آثارها تكون قد تبينت فيعرفها كل أحد. ولهذا لماذا يقال دائما للشباب: إلزموا علماءكم، إلزموا علماءكم، لأن العالم عنده من التقوى ومن العلم والتجربة وكبر السن ما يختصر للشباب كثيرا من الأمور التي تخفى عليهم. ولهذا حين وجد الانفصام وصار هناك تحطيم وتوهين لجناب العلم وأهله، صار هناك فاصل شديد بين الشباب، بين بعض الشباب وبين العلماء، فصار كثير منهم يقدم على الأمور دون أن يستفتي، ويلقى الله عز وجل بذنوب. الله يعلم أن الزنا أسهل بكثير من ذنبه، وأن اللصوص أسهل بكثير من ذنبه، لأنه وقع في أعظم وأقبح الذنوب بعد الشرك، وهو الدم الحرام. وربما قتل في حياته قبل أن يلقى الله، ربما قتل المئات كلهم في رقبته. في الحديث الصحيح أن القاتل يأتي في القيامة يشخب دمه، يقول لرب العالمين: يا رب هذا قتلني، فسأله لما قتلني، فيسأله رب العالمين: لما قتلته؟ فيقول: ليكون الملك لفلان، أو لتكون العزة لفلان. فيقول الله عز وجل: فإنها لي. إذا قال في الأول يقول: قتلته لتكون العزة لك، يقول عز وجل: فإنها لي. ويقول القاتل الداخل في مثل هذه الفتن: قتلته لتكون العزة لفلان، أو ليكون الملك لفلان، فيقول: فإنها ليست لفلان، العزة لله عز وجل، فيؤخذ بذنبه، نسأل الله العافية والسلامة. الحاصل أن الفتن من حيث معناها، من حيث ملامحها، من حيث دلائلها، من حيث الحاجة إلى لزوم الجماعة ولزوم أهل العلم عند حلولها ووجودها، على جانب كبير من الأهمية أن تفقه وأن تعلم، وأن ينظر الإنسان لا يكون واقعا في فتنة وهو لا يشعر. ولهذا من أنفس الآثار التي وردت عن السلف رضي الله عنهم أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وقال له: رجل ضرب بسيفه غضبا لله عز وجل ثم مات على ذلك، أين هو؟ قال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة، وأنت تعرف أن حذيفة رضي الله عنه هو راوية أحاديث الفتن، قال لأبي موسى: استفهم الرجل وأفهمه، يعني فصل بسؤاله عما يقول وأفهمه بعد ذلك. فقال أبو موسى: سبحان الله، كيف قلت؟ فقال: رجل ضرب بسيفه غضبا لله ثم مات على ذلك. قال أبو موسى: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه. فسبح أبو موسى ثم قال: كيف قلت؟ فقال: رجل ضرب بسيفه في سبيل الله غضبا لله حتى قتل، أين هو؟ قال: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه. قال: والله لا أستفهم، يعني أن الأمر واضح. فقال حذيفة: رويدك، تعال، إنه لو ضرب بسيفه حتى قتل في سبيل الله فأدرك الحق فهو في الجنة، وإن ضرب بسيفه ولم يدرك الحق فهو في النار، والذي نفس حذيفة بيده ليدخلن النار عدد كذا وكذا ممن قلت، ممن يسألونهم يغضبون ويرون أن الغضب لله ثم يقتلون الناس، يقول سيدخل النار عدد كبير جدا من هؤلاء. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الفتن والفرقتين المتقابلتين في الفتن قال صلى الله عليه وسلم قتلاها كلها في النار، قتل الطائفتين. الأمر خطير جدا بأن تسلى السيوف وتراق الدماء، لأن الأصل كما قال صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح من حمل علينا السلاح فليس منا، الأصل أن السلاح لا يحمل إلا على كفر أو على بغاة ممن يبغون فيحتاج إلى إرجاعهم أو على الخوارج. أما أن تحمل الأمة السيف على بعضها فهذا نكس وعكس للجهاد، لأن الجهاد الأصل أنه للكفار، هذا هو الأصل. فإذا وقع بغاة طلب منهم أن يكفوا ولا يقاتلون ابتداء ويوعظون وينظر إن كان عندهم شبه أو نحوها فإنها تزال، ثم بعد ذلك يقاتلون، لأن الأصل أن السيف مسلول على الكفار وليس على أي كفار، على الكفار المحاربين. أما من كان لهم عهد فإنه يحفظ لهم عهدهم. فأخبر عليه الصلاة والسلام بأعداد غفيرة جدا تدخل النار من قتل الفتن. وهكذا حذيفة رضي الله عنه، مع أن السؤال إن حتى أبو موسى ظاهر السؤال أمامه أن رجلا يغضب لله عز وجل ويضرب سيفه هذا في الجنة أين يذهب، حتى ألح حذيفة رضي الله عنه عليه ثم أفتاه، وهو الذي روى أحاديث الفتن. حذيفة رضي الله عنه روى كثيرا جدا من أحاديث الفتن، تجد مروياته في الصحيحين وتجد مروياته في توسع فيها ابن أبي شيبة في المصنف وفي غيرها من الكتب. يقول رحمه الله تعالى: والإمساك يعني الكف وعدم الدخول في الفتنة سنة ماضية، هذه السنة التي بينها صلى الله عليه وسلم وكان عليها سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، سلف الأمة الصالح كانوا على هذا عليهم رضوان الله، سنة ماضية واجب لزومها. فإن ابتليت، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن، والعبد عليه أن يكون من ضمن أدعيته أن يسلمه الله تعالى من الفتن. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من الفتن، وقال: ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن. الفتن أمرها خطير، والإنسان يسأل ربه تعالى ألا يبتلى، ويسأله تبارك وتعالى إن علم فتنة بعباده أن يقبضه إليه غير مستور. في الدعاء المأثور: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يعني يفارق الإنسان الدنيا قبل أن تقع الفتنة فيلقى الله تعالى غير مفتون. ولأجل ذلك قال: قال فإن ابتليت، يعني وقدر الله أن تقع الفتنة وامتحنت وابتليت بها، فقدم نفسك ومالك دون دينك. النفس عزيزة على صاحبها، لكن ليس شيء أعز ولا أثمن ولا أعظم من الدين. فإذا كان الأمر دائرا بين الدين وبين أي شيء سواه من وطن أو قبيلة أو نفس أو عشيرة أو مال، فإن الدين يقدم إلى أدنى شك. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، رأس أمرك هو دينك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المؤمن غنم يتبع بها الجبال، شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. من يستطيع عيش هذه العيشة؟ يذهب إلى البرية ويأخذ معه أغناما يتبع بها أعالي الجبال ويتبع الأمطار ويترك وسط البلد، هذا نسأل الله العافية عند الفتن، ليسلم له دينه من الفتن. ولله الحمد لم يقع، ولله الفضل، يعني مثل هذا الوضع، لكن لا شك أنه سيقع ووقع في أزمنة ماضية. فهذا الرجل قدم دينه وفر من موضع الفتنة إلى البرية على صعوبة المعيشة في البرية، ومع ذلك لما كان الدين لن يحفظ إلا بهذا فإنه فر إلى البرية وترك الناس في الفتنة. وهكذا ما يتعلق الهجرة. الأصل أن الهجرة تكون من بلاد الشرك لا من بلاد الإسلام، الآن يقال هاجر إلى أوروبا، الهجرة تكون من بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين لا من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين. فالأصل أن الهجرة من حيث الإطلاق الشرعي هي النقلة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لأجل ماذا؟ لأجل سلامة الدين، لأن الدين لا يعدله شيء. بل جاء عن بعض السلف رضي الله عنهم أنهم خرجوا من البصرة إلى قرغيزيا لأجل وجود شتم الصحابة رضي الله عنهم في ذلك البلد، فقالوا لا نبقى في بلد يشتم فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لوجود من يشتم الصحابة من الرافضة. فالحاصل أن الدين يقدم على كل شيء، وأنه قد يترتب عليه شيء من صعوبة المعيشة، قد يترتب عليه شيء من هلاك الإنسان وموته، فيقدم دينه على ماله ويقدم دينه على نفسه، ولكن يسأل العبد ربه العافية كما في هذا الدعاء العظيم: وإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ولماذا يقول الناصحون وأهل العلم إنه ينبغي إذا وجد من الحكام شيء من التعدي أو الظلم كما وقع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام والأمراء، إنه ينبغي أن تسكن الثائرة مع نصح الحاكم، وأن يطلب إلى العامة وإلى الناس كما قال أنس رضي الله عنه: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لأن الناس إذا تركوا يهيجون على الحاكم انفرط العقد وضاعت الجماعة، وتسبب ذلك في وقوع الفوضى العارمة العظيمة. وكثير من الناس لا يدرك هذا إلا إذا وقع فيه، لكن على حساب ماذا؟ على حساب أحوال المسلمين. كثير من الناس لا يقتنع بهذا الكلام الذي يقوله أهل السنة، فإذا وقعت فتنة في موضع هو فيه ورأى ما حل بالأعراض وما حل بالأموال وما دمر في البلاد وما حصل من الفوضى العارمة للناس في دينهم ودنياهم، حتى إنهم قد يعجزون حتى عن أداء الصلاة وعن الذهاب للحج والعمرة، قال: صحيح أن كلام العلماء في محله، لكن بعد ماذا؟ بعد أن دمر البلاد والعباد. ولهذا العاقل الموفق يعلم أن أنصح الناس للأمة هم علماؤها، وأنهم لا يحابون كما قلنا لا يحابون حاكما ولا محكوما، وأن غرضهم الأساس ما دلت عليه النصوص من وجوب حفظ الجماعة ولزومها، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. كم نتمنى أن يحفظ هذا الكلام العظيم حتى الصبيان الصغار في أول ما يدرسون. ما تكرهون في الجماعة، يعني يوجد في الجماعة منكرات، نعم توجد منكرات تكره، إي والله تكره ويكره من وراءها، لكن يقول ما تكرهون في الجماعة وأنتم في حال من الجماعة عليكم حاكم وعندكم علماؤكم ويوصل الحق إلى الحكام بالطريق والأسلوب الشرعي خير مما تحبون في الفرقة. لأنه إذا وقعت الفرقة تضاعفت المنكرات وصارت المنكرات ألوان وأشكال، وظهر أناس ما كان يتصور ولا يظن لما كانوا في الجماعة تحت قوة الجماعة، ما كان يظن أنهم بالسوء الذي وصلوا إليه، لأن الفرقة تفتح الباب لكل أحد ليهب ويفعل ما شاء إذا انفرط الأمر. وأهل الباطل والفساد أنواع، منهم من همه المال، منهم من همه إزهاق الأنفس، منهم من همه والعياذ بالله أعراض النساء والعبث بهن، منهم من هو على علاقات خبيثة بأعداء الله عز وجل من أعداء الأمة، وما هو إلا جاسوس مغروس في وسط الأمة لإفسادها، فتظهر أمور في الفرقة يعبث بالأمة عبثا شديدا. وإلى الآن بعض البلاد الإسلامية لها نحو 30 سنة والفوضى عارمة فيها، والأحوال على جانب كبير من الاضطراب، إلى حد أن الدول الإجرامية هذه تأتي وتدفن نفايات نووية في البلدان المضطربة. النفايات النووية خطرة جدا على التربة، على الزراعة، على الناس، على المدى البعيد. بلد فوضى كل شيء يمكن أن يقع فيه، وهم يعلمون خطورة النفايات النووية وصعوبة التحكم فيها، هذا البلد الفوضى بإذن به النفايات النووية ليهلك الحرث والنسل. لماذا؟ لأن لم يكن هناك قوة ولم يكن هناك جماعة، فيمكن أن يقع فيه كل شيء. أما التنصير والعبث بالأعراض والبيع لها والتلاعب بها فحدث عنه ولا حرج. لأجل ذلك يقال إنه تلزم الجماعة لتحفظ وتضبط، ويتحمل في الجماعة من الصعوبات وما قد يقع من المظالم في الأموال ونحوها والقسم لها، وما قد يقع من المظالم التي حتى تتجاوز مثلا إلى نوع من السجن أو الضرب الذي ليس في وجهه الشرعي، لأجل أن تبقى الجماعة. وهذا الذي قلنا إنه حصل للإمام أحمد نفسه مع الواثق، آخر ثلاثة في الخلفاء الذين آذوا الإمام أحمد. مع ذلك أمر فقهاء بغداد أن يتقوا الله وأن لا يشقوا عصا المسلمين. ولما قيل له رحمه الله تعالى ألسنا في فتنة، يعني بوجود هذا الوالي الذي هو ناصر للمعتزلة وقائل بقولهم، إلى حد أن الأسير الذي يؤسر عند الكفار وهو مقاتل في سبيل الله كان يعرض عليه عندما يراد أن يبادل بأسير من الروم أو يفادى، يعرض عليه هل هو من أهل السنة أو من قائل بقول المعتزلة. فإذا كان يقول بقول أهل السنة ترك عند الكفار، يعني هذا الحد، مع أنه مجاهد مقاتل في سبيل الله، يعرض عليه هل يقول بقول المعتزلة في القرآن أو لا. فإذا قال بقولهم فادوه، وإذا لم يقل بقولهم أبقوه أسيرا عند الكفار. وصلت الأمور إلى هذا الحد. يقول الإمام أحمد لفقهاء بغداد اتقوا الله ولا تشقوا عصا المسلمين حتى يستريح ضر أو استراح من فاجر. قيل له ألسنا في فتنة؟ قال بلى، ولكنها فتنة خاصة. فإذا وقعت الفتنة العامة انتهكت الحرمات وعطلت السبل. والخبران في السنة رواهما الخلال رحمه الله تعالى. لأجل ذلك يؤكد أهل العلم على مثل هذا، وقل من يفقه هذا، ولا سيما من المتحمسين والمتسرعين والمتعجلين. ويسهل جدا أن تسمع أن هذا ما هو إلا نوع من تخدير الناس، وهذا نوع من تسكين الناس، ونوع من المحاباة للحكام، وأن هؤلاء حكام سلطان. هذا الكلام يشمل حتى السلف، يشمل حتى أنس بن مالك. جاء في بعض الروايات أن الحجاج قتل 100,000، قتل 100,000 من ظلمه وتعديه. وجاء في خبر ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أن عمر بن الخطاب رحمه الله رضي الله عنه كان إذا أراد أن يعاقب الجاني حلق رأسه، يعني نوع من التعزير، ويوقفونه ويشخصونه هكذا للناس. فلما جاء زياد ابن أبيه صار يضرب في الجنايات بالسياط، يعني ضربا عنيفا. فلما جاء بشر ابن مروان صار يسمر في يد الجاني مسمارا. فلما جاء الحجاج قال هذا كله لعب، كل هذا الذي قبلي هذا من ضرب المسمار في يده أو ضرب الجناية، فصار يستعمل في الجنايات، يعني في الأخطاء يستعمل السيف مباشرة، حتى صار القتلى بهذا العدد الكبير. يقول أنس لأهل البصرة في صحيح البخاري اصبروا، أنس من علماء السلطان، أنس لم يسلم حتى من الحجاج، وتضرر من الحجاج ومن أذيته. وجاء في بعض الروايات أن الحجاج هو الذي قتل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريقة قالوا إنه أمر رجلا أن يأخذ رمحا بجانبه وجعل على رأس الرمح سم، ففي أثناء مشي بن عمر ضربه بالرمح فتوفي ابن عمر رضي الله تعالى عنه من أثار تلك الضربة. وذلك أن عبد الملك قال للحجاج الأمير عليك في الحج هو عبد الله بن عمر، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عالم من علماء الصحابة، فقال أنت أمير على البلد وأمير الحج، لكن الأمير عليك أنت هو ابن عمر، إذا أمرك أن تنفر في الوقت الفلاني تنفر، إذا أمرك بأن تطوف بالناس بأن تمضي بالناس بهذه الطريقة. فجاء في خاطر هذا المبير كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج فيه ثقيف كذاب ومبير. الكذاب هو المختار بن أبي عبيد وهو الذي ادعى النبوة، هو المبير يعني المهلك للناس وقد أهلك الناس. وقد قالت أسماء رضي الله عنها للحجاج إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه، وأما المبير فلا إخاله إلا إياك. ومع ذلك كان الصحابة يأمرون بالصبر لأجل أن يبقى للمسلمين جماعة، ولأجل أن لا ينفرط الأمر، ولأجل أن المظلمة الواقعة من الحاكم لا تستمر، إما أن يهديه الله عز وجل ويؤوب ويتوب، ولا سيما إذا نصح، أو أن يتوفى ويبدل الله عز وجل الأمة بخير منه، كما قلنا لما أراح الله الأمة من الواثق العباسي وأتى الله تعالى بالمتوكل. المتوكل رحمه الله على السنة، وجاء كما قال الشاعر: في فتنة يخبط فيها المقبل المدبر. فكتب في الخلافة على مستوى الخلافة بإماتة قول المعتزلة الذي امتحن من قبله من الخلفاء الثلاثة الأمة فيه، ونصر قول أهل السنة، وأذل الجهمية والمعتزلة إذلالا شديدا، وعلى رأسهم عدو الله أحمد بن أبي دؤاد الذي هو رأس الفتنة، وصادر أمواله حتى افتقر وأذله وأهانه، وانتهت الفتنة وانطفأ الاعتزال، وظهرت السنة ظهورا قويا جدا في زمن ابن العباس بعد المتوكل رحمه الله تعالى. فلأجل ذلك كان أحمد يقول: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وهذه مأثورة عن عدد من السلف، أن الأبرار سيستريحون وأن الفاجر المتسلط سيستراح منه، لكن تبقى الجماعة ويبقى الكيان ويبقى للأمة وجود حتى لا يعبث بها. فلأجل ذلك نصوا هنا في كتب الاعتقاد على ما ذكرنا. قال: فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان. الفتنة الدخول فيها يكون بأحد طريقين، إما بالقول أو بالفعل. أما باللسان فخطب تدبج وأشعار تنظم وجماهير تجمع ويخطب فيهم خطب حماسية حتى تجد الضجيج والصراخ والصياح، وتجد الناس قد وصلوا إلى مرحلة من الهيجان، لو قيل لهم اقتلوا قتلوا، لو قيل لهم دمروا دمروا، بسبب الأشياء الحماسية هذه التي تحرك الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الفتنة: اللسان فيها أشد من السيف، اللسان فيها أشد من السيف. لأن اللسان في الفتن، السيف قد يكون معك أنت تمضي لتقتل أحدا، فقد يقتلك هذا الذي لقيته ولم تقتل أحدا، أو تقتل رجلا أو رجلين حتى يقتلك آخر، لكن اللسان يحرك آلافا من الناس فيهلك بعضهم بعضا، فيعمل اللسان أشد من السنان والسلاح. اللسان فيها أشد من الفتنة. ولهذا لما وقع القتال بين المسلمين، خرج سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلى البرية، وبدأ وأخذ أغناما وبقي في البرية، فجاءه ابنه عمر، فلما رأه سعد توسم فيه أنه سيحدثه ليدخل في الفتنة، فأول ما رأه قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما أتى قال: يا أبتي، الناس يختصمون في الملك وأنت أعرابي في غنمك، يقول: لماذا لا تذهب؟ سعد تفرس فيه أنه أتى لهذا الغرض، وأول ما رأى قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. وأبى أن يشترك رضي الله تعالى عنه في القتال كما هو معلوم من حاله. ولهذا لا يعان ولا يساعد في الفتن لا باللسان أو بالمؤلفات والكتب أو بالخطب أو بالأشعار، ولا باليد بحمل السلاح أو دفع الأموال، لأن الفتنة يجب الإمساك فيها والكف عنها وعدم التمادي فيها، والأصل أن يحرص على إطفائها. تجد الناصح للأمة أحرص ما يكون على أن يطفئ الفتنة، لأنها كالحريق الذي اشتعل في بيتك. الحريق الذي اشتعل في بيتك أول ما تبدأ في محاولة إطفائه. الجماعة مثل بيتك، فإذا وقع فيها شر وفتن واضطراب فأنت تحرص قدر المستطاع على إطفاء الشر إن كنت ناصحا، وعلى علم وتقوى وورع. ولأجل هذا تجد علامة الناصح أنه لا يهيج الرعية على الحاكم، وفي الوقت نفسه لا يهيج الحاكم على الرعية. هذا الناصح الصادق، يعني إذا أتى إلى الرعية يقول: اصبروا، والله عز وجل قد أمرنا بهذا، ونحن لا بد أن نحفظ الكيان، ولا بد من التصبر الذي دلت عليه النصوص الكثيرة. يأتي الحاكم فيقول له: اتق الله، الناس في رقبتك، التصرف هذا غير سوي وغير صحيح، أنا أقوله لك ولا أحد يسمع، لكن أقول هذا تصرف في غير محله، ارحم الرعية، هؤلاء كلهم في ذمتك. ولهذا قال بعض أهل العلم: إذا أتينا الحكام كنا للرعية عند الحكام، وإذا أتينا الرعية كنا للحكام عند الرعية، يعني هو ناصح فيأمر الحاكم بالرفق والتؤدة والرحمة بالرعية وإطفاء الفتنة. إذا جاء عند الرعية تجده يأمرهم بالصبر والسمع والطاعة في المعروف وأن يحفظ للولاية حقها، فتجده مصلحا مع الحاكم ومع المحكوم معا. أما أن يأتي للرعية فيهيجها أو يأتي للحاكم فيقول تسلط عليهم وجدهم، هذا لا يكون من الناصحين بلا شك. ولأجل هذا هو حريص على النصح الطرفين قدر المستطاع، لأن هذه أمته وهي جماعة المسلمين، وهو حريص على إطفاء الشر الواقع فيها. أطلنا هذه الإطالة اليوم وبالأمس لأجل أن الحال يقتضي هذا، والحاجة الماسة تقتضي التطويل في مثل هذه المسائل، وأن تبرأ الذمة في بيان الحق وإظهاره وبيان أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وأنه ليس فكرة خرجت من أحد أهل العلم أو من فلان أو فلان في أي قرن من القرون. هذا مدلول النصوص. النصوص إذا أردت أن تتكلم أو تخطب أو تضع محاضرة في الفتنة تحار حيرة بأيها تبدأ، كثرة كاثرة من النصوص والآثار الدالة ولله الحمد على المنهج السوي الواضح. ولهذا من فضل الله وهذا من نعمة الله عز وجل البالغة ومن اليسر الذي يجعله تعالى مع العسر الوارد في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. من نعمة الله عز وجل أن الله تعالى يبين والنبي صلى الله عليه وسلم يبين طرق النجاة عندما تدلهم الخطوب وتتضح المعالم لمن يخضع للنصوص وينحي هواه. أما من يسلك مسلك ما قلنا أحد الطرفين من المرجئة والنواصب من المبالغين في الطاعة حتى في المعصية، أو من يسلك مسلك الخوارج والفوضويين ومن يريدون أن يعيدوا الأمة إلى سنن أهل الجاهلية، فإن هؤلاء لا يسمعون. وسبحان الله الهوى في هذا غالب، الهوى في هذا غالب. ترى أناسا تقدم بهم السن وأخذوا حتى بعضهم أخذ حظا من العلم، لكن سبحان الله إذا أتى هذا الأمر كأنما غشيت أبصاره للهوى العجيب الغريب في مثل هذه المسائل. فلأجل ذلك أطلنا، لأن بعض المواضع تحتاج لشيء من الإطالة وفيها نوع من المعالجة لأحوال الناس، لكن حينما نأتي إلى موضع من المواضع مثل ما يتعلق بالكرسي كما سيأتي إن شاء الله، ما في أحد ولله الحمد لله السنة عند الشبهة في الكرسي الذي قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، فنتكلم عنه بشيء من الإيجاز. أما مثل هذه المسائل التي قد ينبني عليها وانبنى وترتب عليها فعلا مواقف ودماء أزهقت وبلدان دمرت وأحوال إلى الله تعالى تشتكى، لابد أن يركز وأن يدقق في مثل هذه المسائل، وأن يكون المتكلم واضحا صريحا صادقا يبين الأمر حتى تبرأ الذمة وتتضح المعالم، ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لأجل ذلك قال إنه لا بد أن تجتنب الفتنة بعدم الإعانة، عدم الإعانة ولا الاشتراك، لا بيد ولا بلسان، ولكن أكفف يدك ولسانك، هذا الذي يكون في الفتنة. يعني يكون عندك كف للسانك من أن تقول، ويكون عندك كف من أن تمارس وتفعل ما يكون عونا أو دخولا مباشرا في الفتنة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتن الناس فيها على أنواع، قال القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. يعني أن الناس أحوال، منهم من يسعى ويركض ركضا، ومنهم من يمشي فيها مشيا، ومنهم من هو واقف فيها، ومنهم من هو قاعد. فيقول هذه الأحوال كل ما تقدم وزاد في الفتنة فإنه بالمقام الأشر والأفسد. نسأل الله العافية والسلامة. أكفف يدك ولسانك وهواك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى والكف عن أهل القبلة فلا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق به وتقبله وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوز، ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم.
تكلم بعد ذلك عن الكف عن أهل القبلة، يعني تكف شرك عن أهل القبلة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أن يسلم الناس من لسانه بتلفظه عليهم، وأن يسلم الناس من شره بممارسته الشر وإيصاله الشر بيده. والكف عن أهل القبلة لأنهم أهل الإسلام وهم إخوانك ولهم عليك الحق العظيم، وهم أفضل أهل الأرض. أهل الأرض إما أن يكونوا من المسلمين وإما أن يكونوا من الكفار الذين قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. قال عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. فبقية من ليسوا من المسلمين هم من أهل الكفر. فأحق الناس ببرك وإحسانك وإيصال الخير هم أهل القبلة، هم أهل الإسلام، إخوانك الذين تدعو لهم ويدعون لك، تصلي عليهم ويصلون عليك. فكف عنهم، كف عن أهل القبلة. التكفير معناه الحكم بكفر أحد، هذا معنى التكفير. ولا تكفر أحدا منهم بذنب. والتكفير الحقيقة أنه يتناول بأسلوب تارة يكون علميا، وذلك إذا كان المتكلم في مسائل التكفير من أهل العلم، وتارة يتناول التكفير بأسلوب أبعد ما يكون عن العلم. وعلامة ذلك في الآتي: أولا، أن بعض الناس يتحدث عن التكفير وكأن التكفير لفظة خاطئة لا يصح أن تقال نهائيا، كأن الشرع أتى بالنهي عنها كما نهى عن ألفاظ الجاهلية، فلا يقوله عالم. التكفير حكم شرعي إذا وقع في موقعه فهو إخبار عن حكم الله عز وجل، مثل التفسيق: كفره أي حكم له بالكفر، فسقه حكم له بالفسق. الله تعالى كفر في كتابه أصنافا وفسق سبحانه وتعالى أصنافا. ففسق سبحانه وتعالى مثلا القاذف، القاذف شرعا مفسق: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، وأمر الله عز وجل فيهم بأمور ثلاثة: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما حكم القاذف؟ فسقه رب العالمين فهو فاسق قطعا. قال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ما حكم النصارى؟ كفار بلا أدنى ريب، كفرهم رب العالمين. فإذا وقع التكفير في موقعه فإنه لا شك نوع من الحكم والإخبار عن حكم من أحكام الله تبارك وتعالى لا يشك فيه. لكن لجهل كثيرين من يريدون مقابلة الخوارج صاروا يتحدثون عن التكفير كأن التكفير شرعا منهي عن إطلاقه، حتى تجد كثير من الناس يقول: أهل التكفير والتفجير. ما علاقة التكفير بالتفجير؟ التكفير حكم شرعي، فإذا وقع في موقعه فإنه لا إشكال فيه، إنما الإشكال أن يقع في غير موقعه. فإذا وقع في غير موقعه على يد خارجي لا يعي ولا يفهم، فلا يعني ذلك أن يعاد إلى حكم الشرع فيبطل أصل التكفير. لدينا كتاب مستقل في كتب الفقه يسمى أو باب حكم المرتد، يذكر فيه الفقهاء أحوال من يرتدون. فإذا كفر أحد باليوم الآخر قال: لا يوجد جنة ولا نار، ما حكمه عند المسلمين جميعا؟ حكمه أنه كافر. هل يقال لا تطلق الكفر على هذا؟ سبحان الله، كيف لا يطلق الكفر على هذا؟ كون هذا الشخص حديث عهد بإسلام ينظر هل انتفت الموانع وقامت الشروط، هذه مسألة أخرى. نعم لا يتسرع في التكفير، لكن إذا تحقق جميع الشروط وانتفت جميع الموانع وأقيمت الحجة على هذا الشخص بأن ثمة يوما آخرا فقال: لا يوجد يوم آخر. قرأنا عليه الآيات في كتاب الله وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، قال أبدا لا يوجد يوم آخر، هل يقال لا تكفروه؟ لا يقول هذا عالم أصلا. فالتكفير ليس لفظة يعني قبيحة من مثل ألفاظ الجاهلية كالحلف بغير الله ونحوه. التكفير حكم من أحكام الله، إذا أوقعه العالم أو القاضي يوقعه عن علم ويكون مخبرا عن حكم الله عز وجل. فكون الخارجي يتسرع ويكفر من سواه هذا أمر مثل قتل الخارجي لمن خالفه. فهل يقال القتل لا يجوز بتاتا لأجل أن الخوارج يقتلون؟ القتل هناك قتل قصاص، هناك قتل تعزير، هناك قتل في سبيل الله عز وجل، جهاد أهل الكفر المحاربين. فكما أنه لا يقال لا يصح القتل نهائيا، كذلك لا يقال لا يصح التكفير نهائيا. إنما الإشكال أن يقع التكفير على غير أهله، ولهذا قال ولا نكفر أحدا منهم، يعني من أهل القبلة، بذنب. هذه العبارة فيها تفصيل كما فصلها نفس حرب رحمه الله تعالى. الذنوب تارة تكون بمقارفة الكبائر كشرب الخمور والفواحش نسأل الله العافية والسلام ونحو ذلك، فهذه بإجماع أهل السنة لا يكفر المسلم بها حتى لو مات وهو غير تائب منها. وفيها حديث أبي ذر رضي الله عنه لما بشر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا فإنه يكون من أهل الجنة، فقال أبو ذر مستغربا ومستعظما وإن زنى وإن سرق، يعني وهما من الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، ثم قال في الثالثة وإن رغم أنف أبي ذر. فالمسلم الذي يموت وهو من أهل التوحيد وقد قارف شيئا من هذه الكبائر لا يكفر قطعا. لكن تأتي عبارة لا يكفر أحد بذنب، قد يدخل فيها كما سيأتي عند بعض من يطلقونها، قد يدخلون فيها ترك الصلاة، ويأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى ترك الصلاة. فإذا كان الإطلاق يراد به مقارفة الذنوب من الصغائر والكبائر فإنها لا يكفر أحد من المسلمين بها، فنعم، وهذا بإجماع أهل السنة. ثم استثنى رحمه الله قال ولا تخرجه من الإسلام بعمل، يعني عمل من الأعمال كزنا أو شرب خمر، إلا أن يكون في ذلك حديث فيروى الحديث كما جاء وكما روي. إذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من فعل هذا فإنه يكفر، يقول يروى الحديث كما جاء وكما روي. وتارة يكون الإطلاق، وهذا أمر مهم جدا في النصوص، يكون الإطلاق للتكفير يراد به الكفر الأصغر، وتارة يراد به الكفر الأكبر. مثال قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الكفر هنا في القتال قطعا يراد به الكفر، يراد به الكفر الأصغر. والدليل نصوص كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم بالمؤمنين مع وقوع القتال، ثم قال إنما المؤمنون إخوة، فسماهم إخوة مع وقوع القتال بينهم، فالكفر هنا أصغر. تأتي نصوص فيها إطلاقات للكفر يكون المراد بها الكفر الأكبر، ويأتي إن شاء الله بيانها عند الكلام على تارك الصلاة. فيروى الحديث ويبين المراد منه، هل المراد الكفر الأصغر أو المراد الكفر الأكبر. تروي الحديث وتصدق به وتقبله ولا ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة. ترك الصلاة كسلا وتهاونا، لأهل العلم فيه قولان معروفان، أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا قال بعضهم إنه لا يكفر، وإنما هذا ذنب من الذنوب، وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يراد به الكفر الأصغر، كما في حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعلى هذا بعض أهل العلم كالشافعي أئمة أفذاذ خيار لا يشك في علمهم وديانتهم كالشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم. قال آخرون كالإمام أحمد وعدد من الشافعية والحنابلة قالوا إن الكفر في حديث الصلاة تحديدا يراد به الكفر الأكبر، ودللوا على هذه أدلة كثيرة جدا يطول المقام بسردها. ومن أهم الأدلة على هذا أن هذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن المعروف عن الصحابة أن ترك الصلاة كفر، وحكى الإجماع على هذا عدد من أهل العلم. ممن حكى الإجماع على هذا الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة، ومن أنفس وأنفع الكتب تناول فيه مسألة الصلاة ومسألة الإيمان، كتاب نفيس للغاية. قالوا إن محمد بن نصر المروزي رحمة الله تعالى عليه، مع أنه من العلماء الأفذاذ ومن المحدثين المشاهير، قالوا إنه معتن عناية خاصة بذكر الخلاف، ويعتني بتتبع الأقوال. محمد بن نصر في كتابه هذا حكى أن جمهور المحدثين، وليس الإمام أحمد فقط، جمهور المحدثين وقت أحمد وقبل أحمد وبعد أحمد، أن جمهور المحدثين على أن تارك الصلاة يكفر. ونقل رحمه الله تعالى أيضا في كتابه هذا أن المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم هو تكفير تارك الصلاة، ولم يجئ عن أحد منهم خلاف ذلك. وفيه الخبر عن جابر رضي الله عنه أنه لما سئل عن شيء من الأعمال تركه كفر قال الصلاة. وخبر عبد الله بن شقيق العقيلي رحمه الله لما قال لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وحكى الإجماع على هذا أيضا الإمام الجليل إسحاق بن راهوية الذي ذكرناه في مقدمة الرسالة، هو أحد شيوخ الإمام حرب الكرماني رحمه الله تعالى، أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صح عنه أن تارك الصلاة يكفر، وأن هذا هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إلى يومنا هذا. يقول إسحاق رحمه الله، إسحاق من معاصرين الإمام أحمد وشيخ الإمام حرب رحمه الله الجميع. هذا هو المعروف. فدلت على هذا عدة نصوص، ويطول الحقيقة المقام لسردها، لكن راجعها في كتاب الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا ماذا يسمى المسلمون؟ يسمون بأهل القبلة، وماذا أيضا يسمون بأهل الصلاة، لأن معلوم أن المسلمين أهل صلاة. وقد كان صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إذا أغار على قوم انتظر، فإن سمع أذانا وإلا أغار، لأن من شعارات المسلمين الصلاة، فإذا أذنوا فهم يصلون يكف عنهم، إذا لم يقع فيهم الأذان معنى أنهم لا يصلون، فكان يغير صلى الله عليه وسلم عليهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا. وأن الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله جميعا أن ترك الصلاة كفر تهاونا قطعا، أما إذا تركها جاحدا لوجوبها فهذا بالإجماع ما في إشكال أنه يكفر. ومن جميل ما ذكر شيخ الإسلام من الأدلة ومن أوضح في المجلد السابع في كتاب الإيمان جملة حقيقة من الأدلة، من ضمنها أن من المعلوم أن الموحدين إذا دخلوا النار فإن النار لا تصيب منهم ماذا؟ مواضع السجود، لأن العاصي من أهل القبلة يصلي فلا تمس النار مواضع السجود منه، أما الذي لا يصلي يقول شيخ الإسلام فإن النار تأكله كله، لأن عدم صلاته دال على كفره. قال شيخ الإسلام إن الله تبارك وتعالى يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وفيه الحديث الصحيح أن الله تعالى يكشف عن ساقه عز وجل، فمن كان من أهل الإيمان يمكنه الله تعالى من السجود، وهي العلامة التي بين المؤمنين وبين ربهم، ومن كان من أهل النفاق يسجد رياء في الدنيا فإنه كلما أراد أن يسجد صار ظهره والعياذ بالله طبقا واحدا فخر على قفاه. يقول شيخ الإسلام هؤلاء كانوا يسجدون ويصلون لكن نفاقا، فلم يتمكنوا من السجود مع أنهم كانوا يصلون، فما بالك بمن لم يكن يصلي أصلا، يقول لا يمكن من السجود. قال تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، فكانوا تاركين، فكان تركهم من الصلاة من أسباب عدم سجودهم، والذي لا يسجد في ذلك المقام يهلك. وهكذا ما ذكره الله تعالى من ذكر الصلاة مع التصديق وترك الصلاة مع التكذيب، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل هذا ملازما، المصدق مصلي والمكذب متولي لا يصلي. وإذا سأل أهل اليمين أهل النار عن الذي سلكهم في سقر، ما سلككم في سقر؟ بدأوا بأول جرم أكبر جرم وقعوا فيه وهو الكفر، قالوا لم نكن من المصلين. فالصحيح الذي دلت عليه الأدلة أن ترك الصلاة كفر، ومن لم يكفر تارك الصلاة من أهل العلم رحمهم الله تعالى فقد قال قولا هو فيه مجتهد، وهو بإذن الله تعالى مأجور لكن الصواب والقول الذي فيه الأجران أجر الصواب والاجتهاد هو قول من كفر تارك الصلاة، هذا هو الصحيح. لكن إذا لم يكفره العالم من العلماء وقال الصواب عندي قول أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وهذا إمام جليل من أئمة المسلمين رحمهم الله تعالى، وكونه لا يكفره هذه مسألة من مسائل الخلاف الفقهي، لكن الصواب فيها والأدلة القوية الراجحة التي يطول جدا المقام بسردها وذكرها شيخ الإسلام في المجلد السابع كما قلنا في الفتاوى، تدل على أن الصحيح أن تارك الصلاة يكفر، ولهذا حكي عليه الإجماع، وأنه هو المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن ترك الصلاة كفر، ولهذا قال نحو ترك الصلاة. يأتي سؤال الآن، لماذا ذكر حرب الكرماني رحمه الله تعالى مع ترك الصلاة شرب الخمر، مع أن شرب الخمر بإجماع أهل السنة لا يكفر صاحبه؟ السبب يعود مرة أخرى إلى ترك الصلاة، لأجل ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما نقله شيخ الإسلام في المجلد السابع، قال رحمه الله تعالى: من شرب الخمر ممسيا أصبح مشركا، ومن شربها مصبحا أمسى مشركا. فاستغرب ذلك السائل وقال للنخعي: ما وجه هذا الكلام؟ قال: لأنه يترك الصلاة، فليس تكفيره بشرب الخمر بالإجماع لا يكفر، لأنه لو كان كافرا شارب الخمر لوجب قتله، ومعلوم أن له حدا وأنه يجلد 80، معنى أنه مسلم، لأنه لو كان مرتدا لما جلد 80 وترك، لو كان مرتدا لقتل بشرب الخمر. وهذا بالإجماع، لا في أحد من علماء السنة يقول إن شرب الخمر أو الزنا كفر بالله عز وجل، لكن لأنه يؤدي إلى الكفر. قال: فإذا شرب الخمر فإنه لا يدري بصلاة ولا وضوء، فيستمر في غيه حتى يخرج وقت الصلاة. قال أهل العلم هو اختيار الشافعي رحمه الله تعالى: إن من يشرب الخمر ثم يتصرف تصرفات وهو مخمور قد زال عقله، يقول: نأخذه بكل تصرفاته ولا نجعل شربه للخمر سببا في إسقاط أحكام الله عنه. ولهذا اختار الشافعي رحمه الله أن السكران إذا طلق فإن طلاقه يمضي. فقيل له رحمه الله تعالى: إن الله تعالى يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا يهذي لا يدري ما يقول، وإذا طلق لا يدري ما الطلاق. قال: ما نكافئه؟ قال: ما نكافئه بأنه إذا شرب الخمر وطلق نقول لا يمضي طلاقه. قال: فأختار أن يمضي عليه الطلاق، وإذا قذف أن يقام عليه الحد، وإذا قتل قطعا أن يقتل. قتل لو قتل أحد وهو مخمور لا يقال هذا مخمور، لا بد أن يقتل. قال الشافعي رحمه الله: فنجريها قاعدة، كل تصرفات المخمور يؤخذ بها. وإن كان من أهل العلم يرى أن مثل طلاق السكران أنه لا يمضي، استدلالا بقوله تبارك وتعالى: حتى تعلموا ما تقولون، قالوا: هذا لا يدري ما يقول. لكن فيما يتعلق بشربه للخمر، شربه للخمر في نفسه قطعا ليس بكفر بلا ريب، لكن لأنه سيؤول به إلى ترك الصلاة، وترك الصلاة كفر، صار يذكر شرب الخمر مع ترك الصلاة، لا لأن شرب الخمر كفر، ولكن لأنه سيؤدي إلى الكفر. قال: فلا نتيح له أن يشرب الخمر ثم نقول إذا ترك الصلاة فإنه مخمور مسكين، ما نقول هذا الكلام، نقول هو تسبب في أن يترك الصلاة. وإن كانت هذه المسألة قد تكون مسائل لا شك من مسائل الاجتهاد، لأنه إذا كان إذا أفاق يصلي فتعود المسألة إلى تصرفات وأفعال السكران والكلام فيها، وهو إذا أفاق يصلي، فقد يقال والله أعلم إنه ليس بتارك للصلاة، ولا يعني ذلك أنه يعذر ويقال هذا مسكين وشارب الخمر، لا بد أن يقام عليه حد الله. لكن الله تعالى نهى أن تقرب الصلاة قبل أن يبت تعالى حكم الخمر، نهى أن تقرب الصلاة من قبل السكارى، فلو أتى إلى المسجد ليصلي لوجب أن لا يمكن، لأنه يهدي ولا يدري ولا تصح الصلاة منها أصلا وهو سكران. ولأجل هذا ذكر حرب هذه المسألة، وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن أزني أحب إلي من أن أشرب الخمر، إني إذا شربت الخمر تركت الصلاة، ومن ترك الصلاة فلا دين له. مثل هذه العبارات أحب إلي لا تعني أن الزنا معاذ الله محبوب، لكن يقول: لو خيرت بين أمرين لكان عندي الزنا أيسر، لأن الزاني لا يفقد عقله، لكن شارب الخمر يفقد عقله، ويترتب على فقدانه لعقله أن يترك الصلاة، وبالتالي فإنه يكون بلا دين. وهكذا قول مسروق رحمه الله: من شرب الخمر فقد كفر، وكفره أن ليس له صلاة، يعني كفره لم يأتي من نفس شربه الخمر، وإنما بسبب أنه يتطرق إليه ترك الصلاة بسبب شربه الخمر. وهذا كله يؤكد على أن ترك الصلاة على الصحيح كفر. أن هذه المسألة بخصوصها فإن شارب الخمر بلا أدنى ريب ليس بكافر، وإنما تسبب في أن يترك الصلاة، فلأجل ذلك قالوا فيه ما قالوا. ثم قال رحمه الله: أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر. نحتاج إلى الكلام بعض الشيء عن البدع، لأن الحقيقة الكلام فيه يقل، ويعني يحتاج طالب العلم عندما يتكلم البدعة والحذر من البدعة أن يعرف ما معنى البدعة، وما أقسام البدعة، وما أحكام أهل البدع، حتى تكون الصورة عنده أوضح. فنقول بدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق، ولهذا قال تعالى: بديع السماوات والأرض، إن الله تعالى اخترعهما من غير مثال سابق. أما من حيث الإطلاق الاصطلاحي لكلمة البدعة، فعرفها الشاطبي رحمه الله في العصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. فالبدعة طريقة من الطرق تسلك، سواء قولية أو فعلية، لكنها طريقة في الدين وليست في الدنيا. فعندنا مجموعة من المخترعات الحديثة مثل هذه اللاقطة الآن، تعد اختراعا، تعد ابتداعا، مثل هذه الكهرباء، مثل هذه المواصلات، مثل هذه الاتصالات. نحن نقول بدعة طريقة في الدين وليست في الدنيا، لأن المخترعات في الدنيا ما حكمها؟ كلها لا، ما يطلق عليها أنها مباحة. المخترعات في الدنيا إما أن تكون نافعة وإما أن تكون ضارة، فإن كانت نافعة لا ضرر فيها فإنها مباحة، مثل الكهرباء، مثل الاتصال، مثل المواصلات. ولا نطلق أن المخترعات في الدنيا كلها مباحة. هناك الآن أجهزة تجسس، يأتي جار لا يتقي الله ويضع هذا الجهاز يستمع ما يقول جاره، أليس هذا اختراعا؟ هل يجوز؟ إذا ما نطلق أن البدعة في الدنيا مباحة، نقول البدعة في الدنيا البدعة الدنيوية إما أن تكون من المخترعات النافعة التي نفع الله عز وجل هذا النفع العظيم، وهي من أنواع النعم التي مكن الله تعالى منها، فهذه لا شك أنها مباحة وليست موضع الكلام. لكن ما نطلق أن كل اختراع فهو مباح، بل هناك اختراعات مباحة وهناك اختراعات غير مباحة. لأجل هذا قيدها بالدين فقال طريقة في الدين، لأن الدين كمل. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فالزيادة عليه بدعة. أي زيادة في الدين تأتي بها تحدثها فإنها اختراع مبتدع. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، أنت إذا رأيت المبتدع وتعبده وإذا به يتشبه بالطرق الشرعية ماذا يقصد؟ الغالب على الدهناء وعلى العوام من الواقعين في البدع، الغالب عليهم أنهم يتقربون إلى الله وأنهم يريدون رضاه، ومع ذلك هل هم مبتدعة؟ نعم مبتدعة، لا شك أنهم مبتدعة. يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، لأن الواجب أن يسلك المسلك الصحيح وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن يخترع ويبتدع. هذا معنى البدعة. البدعة أقسامها، أقسام البدعة من حيث هي هناك بدعة تسمى البدعة الحقيقية، وهي البدعة الصلعاء التي ليس لها أي مستند لا في الكتاب ولا في السنة نهائيا، مثل بدع الاحتفال بالموالد، مثل بدع نفي الصفات، مثل بدع الروافض التي لا تنتهي. هذه ليس لها أي مستند بتاتا لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني البدع الإضافية. الأولى بدعة حقيقية وهي الصلاة، البدعة الإضافية أصلها شرعي لكن أضيف إليها إضافة جعلتها بدعة، هذا معنى كونها بدعة إضافية. مثال ذلك الذكر الجماعي. الذكر بلا أدنى ريب أنه مشروع ومأمور به، لكن ماذا فعل أهل الذكر الجماعي؟ أضافوا إضافة بدلا من أن يكون كل أحد يسبح الله ويحمد الله ويكبر ويهلل كما كان الوضع زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، صار يقف واحد ويقول سبحان الله فيسبحه، أو التلبية كما يحدث للأسف في الحج والعمرة، يأتي بعض الأحيان 300-400 شخص ومعهم واحد يقول لبيك اللهم لبيك فيلبون جميعا، على معنى الجماعي التلبية مشروعة بلا شك، لكن كونها على هذه الصيغة الجماعية ابتداء لأنه أضيف إلى الشرع، هذا ما يكونها بدعة إضافية. البدعة من حيث الحكم على صاحبها، البدعة إما أن تكون مكفرة يعني يخرج بها صاحبها من الملة، وإما أن تكون غير مكفرة يكون صاحبها من المسلمين لكنه مبتدع. مثال النوع الأول البدعة المكفرة بدعة الباطنية من الدروز والنصيرية وأضرابهم ونحوها من البدع التي عليها الروافض كتكفير الصحابة بالعموم ونحو ذلك مما ابتدعوه واخترعوه، هذا لا شك أنه من البدع المكفرة. النوع الثاني من البدع البدع غير المكفرة، يعني صاحبها مسلم من المسلمين لكنه اخترع هذه البدعة فصار حاله حال المبتدع من المسلمين، مثل الاحتفال بالمولد النبوي. المولد النبوي احتفال به لا أصل له وليس عليه دليل، وأول من اخترعه وابتدعه أعداء الله من بني عبيد المسمين بالفاطميين، وهم يدعون أنهم روافض وواقعهم كما قال شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم يظهرون الرفض وواقعهم الكفر المحض، لأنهم يسبون الأنبياء ويسبون الدين ولا يرون الصلاة ولا الزكاة ولا يقرون باليوم الآخر، فهم كفر بلا شك، هم أول من اخترع بدعة المولد، وقلدهم كثير من سذج وعوام المسلمين يقول نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست أحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان وعلي والمهاجر والأنصار رضي الله عنه، ومع ذلك ما فعلوا هذه المخترعات. ما حكم من يقع في هذه الاحتفالات؟ نقول هو مبتدع من المسلمين، هذا معنى قولنا أن البدع على نوعين، أن الحكم على أصحاب البدع على نوعين، إما أن تكون بدعة مكفرة وإما أن تكون بدعة غير مكفرة. هنا يقول رحمه الله أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر، يعني البدع المكفرة والخروج من الإسلام عند ذلك يحكم بكفره. ثم قال رحمه الله واتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه، اتباعك للأثر يجعلك تسلم من البدعة، لأن الواقعين في البدع قد اتبعوا أهواءهم وما اخترعوه وخالفوا النصوص الجلية في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فصاروا بذلك مبتدعة، هذا المعنى، إذا اتبعت الأثر فإنك لا تكون مبتدعا أبدا، وإن أطلق عليك أهل البدع أنك مبتدع. يعني على سبيل المثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين دعا للتوحيد وحذر من صرف العبادة لغير الله والطواف بالقبور قالوا هذا مبتدع، من الذي قال هذا مبتدع؟ المبتدع، لأن المبتدع السنة عنده هي البدعة، فلا يستغرب أن يطلق على الشيخ وعلى ابن تيمية وعلى أحمد وعلى غيرهم أن يطلق عليهم أنهم مبتدع إذا كان المطلق مبتدع، لأن المبتدع البدعة عنده هي السنة والسنة عنده هي البدعة منتكس. فلأجل ذلك قال اتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه. ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع، لما جاء إلى هذا الموضع لم ينسب هذه المسألة لمشايخه، يعني في بداية الكتاب رحمه الله قال إن هذه العقيدة هي العقيدة التي عليها علماء الأمصار في الشام والعراق والحجاز، لما جاء إلى هذه المسألة ما قال إن عموم العلماء يمنعون الصلاة خلف المبتدع، بل قال عن نفسه هو قال لا أحب الصلاة خلف أهل البدع ولا الصلاة على من مات منهم. أما أصحاب البدع المكفرة فلا شك أنه لا يصلى خلفهم ولا يصلى عليهم، أما من كان عنده بدعة غير مكفرة فأهل العلم فيه على قولين اثنين، منهم من يقول إنه لا يصلى خلفه ولا تقر عينه وليس هذا أهلا للإمامة فلا تصح الصلاة خلفه، ومنهم من يقول إنه من حيث كونه من المسلمين تصح الصلاة خلفه وإن كان تقديمه للصلاة خطأ من الشك، يعني ينبغي أن يقدم للصلاة من هو على الحق وعلى السنة، لكن من حيث صحة الصلاة تصح الصلاة خلفه. أما الصلاة على من مات من أهل البدع أما رؤوسهم والدعاة طبعا المقصود البدعة غير المكفرة، أما أهل البدعة المكفرة فأمرهم واضح لا يصلى عليهم ولا يصلى خلفهم. أما من كان من ذوي البدع غير المكفرة فأما رؤوسهم والدعاة إلى الباطل والذين نشروا هذه الضلالات في الأمة فهم أغلظ وأقبح من العامة عوام أهل البدع، ولهذا ينبغي عدم الصلاة عليهم، لا لأنهم غير مسلمين لكن لأنهم ينبغي أن يزجروا. ليس المقصود أن يزجر الميت، الميت إذا مات انتهى زجره، ولكن يزجر أضرابهم. لأجل ذلك فإن سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما مات ابن أبي رواد وكان من المرجعة، وكان سفيان من علماء الأمة المشاهير، فتعمد رحمه الله تعالى أن يشق الصفوف متجها إلى جنازته، فقال الناس جاء سفيان جاء سفيان، فتجاوز الجنازة عمدا ولم يصلي عليها. فسئل عن ذلك قال والله إني لأرى الصلاة على من هو دونه، يقول الصلاة عليها أنا ما عندي فيها أي إشكال، بل من هو أسوأ حالا منه أرى أنه يصلى عليه، لكن أردت أن يعلم الناس البدعة، يعني حتى يحذر الناس البدعة، لأن المبتدع إذا فكر في أمره وقال علماء المسلمين قضاة المسلمين خيارهم عبادهم أهل التهجد أهل الصيام غدا لا يصلون علي لأجل ما أنا فيه من بدعة، هذه شقاء وضلال، ما الذي يحملني على أن أكون في هذه البدعة؟ أو يكتم بدعته فيجعل بدعته بينه وبين خاصته ولا يظهرها، فعند ذلك يعامل بحسب الظاهر. فالحاصل أن الصلاة على المبتدع هي راجعة إلى كونه مسلما، إذا كان مسلما تصح الصلاة عليه، بل لا بد من الصلاة عليه الحقيقة، يعني لو وجد المبتدع عند أهل السنة ولم يوجد من يصلي عليه هل يقال يؤخذ ويرمى في المقبرة؟ يقال انظر مسلم أو غير مسلم، مسلم لا بد أن يصلي عليه، وإن كان قد يصلي عليه بعضهم ولا يصلي عليه خيارهم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك الصلاة على بعض المسلمين زجرا عن الباطل الذي وقع فيه من مات. مثال ذلك أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قد انتحر، والانتحار من كبائر الذنوب، فأبى صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه لكن أمرهم أن يصلوا عليه فصلوا عليه. كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه هذا فيه زجر لمن يفكر في الانتحار، هذا المعنى. وهكذا غير المبتدع من الفساق، الفاسق من المسلمين نصلي عليه ونذهب به إلى قبره ونقف على قبره وندعو له، لكن قد يكون الشخص مجاهرا داعيا إلى فسقه، فهذا الشخص قد تجاوز حدود الله عز وجل تجاوزا عظيما أكثر من كونه يمارس هو الفسق، بل هو مظهر له مستعلم به. فقد يترك الأخيار والعلماء والسلطان، السلطان بعض الحين يترك السلطان الحاكم يترك الصلاة عليه، يعني الأصل كما قلنا أن الأصل أن الذي يصلي الحاكم فيترك الصلاة عليه، لكن ما يقول اتركوه رموه في المقبرة، يقول صلوا عليه لأنه من المسلمين. فإذا كان من المسلمين مبتدعا أو فاسقا لا تترك الصلاة عليه بالكلية، لكن من كانوا محل القدوة كولاة الأمور وأهل العلم ونحوهم لزجر غيره، أما هو الآن ميت ما يزجر انتهى وضعه، لكن لزجر غيره أن ينتحر كما انتحر أو يبتدع كما ابتدع أو يستعلم بفسقه كما استعلم، يفكر هؤلاء الذين يفعلون مثل فعله، يقول غدا أنا أرجو دعوة المسلمين لي والصلاة علي وأن يذهبوا بي إلى قبري إذا مت وأن يدعوا لي، سيكون هذا الإظهار للفسق هو السبب في أن يترك هؤلاء الأخيار الصلاة علي حتى لو صلى علي عموم الناس، إذن أنا سأترك الاستعلام بهذا البلاء من بدعة أو فسق، وهذا مكسب كبير. هذا المقصود به، المقصود زجر غيره أن يفعل فعله، لكن من حيث الصلاة عليه لا شك أنه لا بد أن يصلى عليه ما دام من المسلمين حتى لو كان مبتدعا، أترك الصلاة عليه لا يرمى هكذا كأنه يهودي أو نصراني، لكن من باب الزجر لغيره. وإذا كان صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على رجل من المسلمين منتحر لزجر غيره فهذا في السنة بلا شك في السنة. ولهذا كان كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك يقول كان أشد ما أخشى أن أموت ولا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلف عن غزوة تبوك، وهذا الذي نفكر فيه أخشى أن يقع لي مثل هذا. ففيه مزية يعني كونه يترك الصلاة عليه يعني ولي الأمر وأهل العلم والفضل، لكن لا بد أن يصلى عليه. ويدعى له، وحتى لو تركت الصلاة عليه تسأل الله تعالى حتى وأنت ساجد: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات صفحا غفرانا، لأنه أخ لك، فأنت ليس بينك وبينه عداوة شخصية، إنما قمت لله عز وجل مبغضا لفعله، لكنك ترجو من الله عز وجل الصف والغفران بصفته من المسلمين. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك، ولا ارتياب وهو أكذب الكاذبين.
الأعور الكذاب يريد به المسيح الدجال، وسماه الأعور لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعور عين اليمنى، قال: إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى. والدجال كما ثبت في الحديث هو أعظم الفتن على الإطلاق، ما هناك فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أعظم أو أكبر من فتنة المسيح الدجال، نعوذ بالله منه. ولهذا حذرت منه جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا حذر أمته الأعور الدجال، إلا أنذر أمته الأعور الدجال، لقد أنذره نوح قومه. وهو خارج في هذه الأمة قطعا، لأن جميع الأمم قبلنا لم يخرج فيهم هذا المسيح. والمسيح الدجال من أعظم الفتن، وهو من الأدلة على أن من يظهرون الخوارق العجيبة والغريبة لا يكونون بالضرورة على حق، قد يظهر لبعض الناس بعض الأمور الخارقة والغريبة. فليس معيار الحق من الباطل أن تظهر خوارق على الشخص كما يظن العامة والدهماء والجهلة، لأن الخوارق هذه قد تظهر على يد أناس من المحتالين أو السحرة أو من لهم صلة بالشياطين، وتظهر على يد الدجال فتنة وابتلاء. هذا الدجال يمكنه الله تبارك وتعالى من باب الفتنة من أمور، من ضمنها أنه يأمر كما في الأحاديث الصحيحة، أحاديثه في الصحيحين في البخاري ومسلم، وتوسع فيها مسلم رحمه الله تعالى توسعا بالغا في كتاب الفتن، فهو أكثر سردا لسياق أحاديث الدجال من البخاري رحمهم الله. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، قال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ويمر بالخربة فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، إلى غير ذلك من الأمور الهائلة التي تفتن من لم يثبته الله تعالى. لكن الله كما قلنا وله الحمد والمن قد جعل فيه علامات تدل على كذبه، من أظهرها أنه أعور عين اليمنى وهو يدعي الربوبية. الدجال يبدأ فيدعي النبوة ثم يدعي الربوبية ويدعي أنه هو الرب، هو أعور عين اليمنى، علامة دالة على أنه كاذب أنه أعور. هو يدعي الربوبية وأنه بيده التصريف وأنه كذا وكذا، وعينه على هذا الحال، وهذا عيب واضح فيه، من عور عينه إن كان ربا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن ربكم ليس بأعور، سبحانه وتعالى، بل له عينان سبحانه وتعالى وله الكمال المطلق عز اسمه. ثم إنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة من طوله، وهو يوم حقيقي، حتى سأل الصحابة رضي الله عنهم: ذلك اليوم الذي كسنة تزين فيه صلاة يوم؟ قال: لا، وقدروا له قدره، ما يدل على أنه طول حقيقي. ويوم كشهر، ويوم كجمعة يعني كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. ثم يمكث في الأرض. جاء في الروايات أن أكثر من يخرج إليه النساء صلى الله عليه وسلم، حرصهن على الغريب والعجيب. وجاء في بعض الروايات أن الرجل يرجع إلى بيته فيربط موليته رباطا، كثرة من يخرج إليه صلى الله عليه وسلم من النساء. في الرواية أيضا ما يدل على أنه يبتلى أهل الإيمان في وقته ابتلاء عظيما، يمر بالمؤمنين فيردون عليه دعوته ويأبون أن يقبلوا قوله، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء، من باب الابتلاء. وأما من كانوا معه فإن أنواع النعم التي يفتنون بها تفتح عليهم. ثم يمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث من المدة المحددة، وهي 40 يوما على الوضع الذي ذكرنا. ثم إن الله تعالى ينزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام حكما عدلا، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدرك الدجال عند باب لد، باب لد في فلسطين تحت احتلال اليهود الآن، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه إذا وقعت الملحمة العظيمة بين المسلمين والكفار فإنه ما من حجر ولا شجر إلا يقول يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا الغرقد. مع أن الغرقد مطيع لله، لا تتصور أن الغرقد هو كل شيء في هذه الدنيا مطيع لرب العالمين من طيور ودواب، لكن جعله الله تعالى آية لأنه من شجر يهود، ولهذا هم يحرصون عليه جدا. اليهود الآن يحرصون على شجر الغرقد جدا، لأن أعداء الله يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدركه المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، يدرك الدجال عند باب لد فيقتله، وتنتهي وتنطفئ فتنته، وهو من الفتن الكبار نسأل الله العافية والسلامة الشديدة، ولا يثبت عندها إلا أهل الإيمان. وبين عليه الصلاة والسلام أيضا أن الدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. العبرة هنا ليست بتعلم القراءة والكتابة، العبرة هنا بالإيمان، فإذا كان من المؤمنين فإنه يقرأ أن بين عينه كافر. وهذه من رحمة الله ومنته. قلنا إن الفتن أيها الإخوة ولله الفضل والمن والحمد والشكر يكون فيها دلالات ومخارج للمؤمنين للسلامة من الفتن، فأعظم الفتن هي فتنة الدجال كما قلنا، ومع ذلك جعل الله فيه من الدلالات على كذبه، وما يجعل المؤمن يبعد عن فتنته أن بين عينيه مكتوب كافر، وهذا يقول إنه الرب، وأنه أعور عين اليمنى وهو يدعي أنه الرب، إلى غير ذلك من الدلائل التي قد يطول المقام بها. لكن تجد أحاديث الدجال مفصلة في صحيح مسلم، ونقل النووي رحمه الله في رياض الصالحين جملة كثيرة منها، فأحاديث الدجال ثابتة ومعلومة، وسمي بالأعور الدجال لأجل العور الذي في عينه. قال خارج لا شك في ذلك والارتيام، وهو أكذب الكاذبين. نعم، أنه يدعي قبحه الله أنه هو الرب، ويتبعه على هذا أعداد غفيرة جدا، وجاء أنه يتبعه في الحديث الصحيح، يتبعه من يهود أصبهان في إيران، يتبعه من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، فيخرج في المشرق ويتبعه عدد. المشرق جاءت أحاديث كثيرة جدا دالة على أن الفتنة منه، ولأجل هذا كثير من الفتن الواقعة في الأمة كان مخرجها من المشرق، بدعة الرافضة، بدعة الباطنية، بدعة المعتزلة، بدعة الجهمية، بدعة الخوارج، بدعة من أضر بالأمة الإضرار الشديد من مثل أهل الفتك الخرمية وأضرابهم، كلهم سبحان الله من جهة المشرق. ولا يزال المشرق فيه شيء كثير من الشر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الفتنة تخرج منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ولهذا كانت كثير من الفتن آتية من جهة العراق وما بعده من جهة خراسان ونحو ذلك من الفتن التي وقعت، وهكذا الحروب والمهالك الكبيرة وقعت أيضا من جهة المشرق. فالحاصل أن الدجال يخرج في المشرق ويتبعه عدد غفير من أهل المشرق، ثم يكون مسرعا جدا في الأرض كالريح في سرعته، كالغيث استدبرته الريح، يعني أنه سريع جدا ويتمكن من وطئ الأرض كلها إلا مكة والمدينة فإنها محمية منه. والعافية في ذلك ولله الحمد بما أخبر به عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا، وقال من أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، ويدل على أن الالتزام والاعتصام بالقرآن والسنة أنه من أسباب النجاة من الفتن، لأن أعظم الفتن أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا أن العافية من فتنته أن تقرأ عليه هذه الآيات العظام من سورة الكهف. والكلام فيه يطول، وصنف فيه العلماء مصنفات وذكروه في غير الصحيحين بيانا لما يقع بين يدي الساعة من هذه العظائم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وعذاب القبر حق يسأل العبد عن ربه وعن نبيه وعن دينه ويرى مقعده من الجنة أو النار، ومنكر ونكير حق وهما فتان القبر نسأل الله الثبات.
تكلم رحمه الله تعالى عما يكون بعد الموت، والذي يكون بعد الموت في القبر شيئان. الشيء الأول هو الفتنة، والمقصود بالفتنة سؤال الميت عن ثلاثة أمور: عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه يسألها كل أحد، فأما المسلم فيثبت ويجيب الجواب الحق، المؤمن يجيب الجواب الحق ويثبت ويسلم من الهول الذي يقع من آثار هذا السؤال. أما الفاجر والمرتاب فنسأل الله العافية يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. فكان يقول في الدنيا: إن ربه الله ودينه الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لما جاء في الموضع الهائل هذا ضاع وضل، نسأل الله العافية، وقال إنه سمع الناس يقولون قولا فقاله. الأمر الثاني الذي يقع في القبر هو النعيم أو العذاب. يفتح للمؤمن موضع يرى فيه مقعده من الجنة ويأتيه من ريحها وطيبها، فلأجل ذلك إذا علم النجاه أنه من أهل الجنة قال: رب أقم الساعة، يعني يريد أن يدخل الجنة. أما والعياذ بالله الهالك فإنه يفتح له باب إلى النار يأتيه من حرها وسمومها، فيقول: رب لا تقم الساعة، مع شدة التعذيب الذي يناله، لأنه يعلم أنه إذا أقيمت الساعة فإن وضعه أسوأ وأخبث من وضعه في القبر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: القبر أول منزلة من منازل الجنة، أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده شر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لعظم هذه الأمور وهولها وكونها آتية لا شك فيها. ولأجل ذلك قال رحمه الله تعالى: ومنكر ونكير حق. منكر ونكير هما ملكان عليهما صلاة الله وسلامه يسألان العبد، وهما فتانا القبر يسألانه عن ربه وعن نبيه وعن دينه، وهذا الأمر متفق عليه بين أهل السنة، لا يخالف في هذا إلا حمقى المعتزلة وأضرابهم، وإلا فهذا أمر متفق عليه بين علماء السنة، والنصوص فيه كثيرة جدا ودل عليه القرآن. قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم، والدليل على ذلك بقية الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض نسأل الله العافية لهم على النار هو في قبورهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ولو كان آل فرعون في الآخرة لا يعرضون على النار إلا في الغدو والعشي لكانوا أيسر الناس عذابا، يعني إذا كان لن تنالهم النار إلا في الغدو والعشي في الصباح وفي فترة العشي فالأمر سهل بالنسبة إلى من يمكثون في النار أبد الآباد، لكن المقصود أنهم يعرضون على النار في قبورهم، هذا المعنى. ولهذا قال في بقية الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن العذاب الأول هذا المذكور في أول الآية غير العذاب الآتي لهم في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض ترد عليه أمته وله آنية يشربون بها منه، والصراط حق يوضع على سواء جهنم ويمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلامة والجواز. والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات كما شاء الله أن توزن به، والصور حق ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين للحساب. وفصل القضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. واللوح المحفوظ حق، تستنسخ منه أعمال العباد بما سبق فيه من المقادير والقضاء.
لما
سبق فيه من المقادير والقضاء. والقلم حق، كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، فتبارك ربنا وتعالى.
ذكر هنا عدة أمور بعضها مرتبط بمواقف القيامة، وبعضها مرتبط ما سبق وخلقه الله تعالى من اللوح المحفوظ والقلم، ويأتي إن شاء الله الكلام عليها الآن. يقول: وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق. الحوض هو مجمع الماء، وهذا الحوض العظيم الذي يكون في الآخرة إذا ورد الناس كما قال بعض السلف يبعث الناس أشد ما كانوا جوعا وعطشا، فإذا وردوا القيامة فإن هذا الحوض العظيم يكون أمامهم لا يريده كل أحد، بل يذاد عنه نسأل الله العافية والسلامة المرتدون الذين ارتدوا، وهم الواردون في قوله عليه الصلاة والسلام إنه يذاد أناس من أصحابه لما رآهم فعرفهم وعرفوه ذادتهم الملائكة، فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. هؤلاء قوم أسلموا وأظهروا الإسلام زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم والظاهر منهم الإسلام، لكنهم ارتدوا بعده كما حصل من المرتدين وتركوا الإسلام، فقاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الثابتون الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهت وانطفأت فتنة الردة، وهم المراد بقوله أصحابي. أصحابي يعني الذين ظاهرهم لما كنت حيا ظاهرهم أنهم من المسلمين، لأن الصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، مات النبي صلى الله عليه وسلم والظاهر من هؤلاء أنهم مسلمون فقال أصحابي بناء على ذلك، ولهذا إذا أخبرته الملائكة فقالت إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، يقول: فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، وأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعني ما أدري ما الذي حدث بعد هذا المعنى، فالذي حدث أن هؤلاء ارتدوا فشن الغارة عليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه والصحابة حتى انطفأت الردة في الجزيرة العربية ولله الحمد والمن. فحوض نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرده إلا أمته. جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه يذاد عنه حتى غير المرتدين نسأل الله العافية، بعض أهل الذنوب، كما روى النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا أو هل سمعتم أنه سيكون أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. هؤلاء ليسوا كفارا ولكنهم متملقون منافقون لهؤلاء الحكام غير صادقين، يعينونهم إذا ظلموا وإذا كذبوا صدقوهم ولم ينصحوهم ولم يتقوا الله تعالى فيهم، ولهذا نحن دائما ندعو للحكام بأن يرزقهم الله البطانة الصالحة، لأن البطانة الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بالإمام أو بالخليفة خيرا جعله له وزير صدق إذا ذكر أعانه وإذا نسي ذكره، فيدعى لهؤلاء الحكام بالتوفيق والسداد وأن يقرب الله لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير، وهذا من حقهم على الأمة، من حق الحكام على الأمة ذلك، كما نص أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله يقول: إني لأدعو له في الليل والنهار وأرى ذلك واجبا علي، لأنه يعني يجب أن يدعى للحكام لأن في صلاحهم صلاح البلاد والعباد، ولهذا قال الفضيل رحمه الله تعالى بن عيام: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل: لما يا أبا علي؟ قال: لأن صلاح السلطان به صلاح العباد والبلاد، وإذا دعوت لنفسي فإن دعوتي لا تجوزني، يعني لا تتعداني، تكون في أن الدعوة للسلطان فهي دعوة للأمة بأسرها، فيعود الخير فيها للجميع. فهؤلاء القوم يسأل الله تعالى أن يزيحهم عن السلاطين وأن يزيل عنهم بطانة السوء، لأنهم إن كذبوا صدقوهم وإن ظلموا أعانوهم، فليسوا بطانة صالحة، يعاقبهم الله عقوبة بالغة على حالهم السيء في تعاملهم مع الحكام وعدم صدقهم وعدم نصحهم لهم بأن يحال بينهم وبين الورود إلى الحوض نسأل الله العافية. فدل على أن الحوض يذاد عنه مرتدون ويذاد عنه أيضا مثل هؤلاء، مع أنهم غير مرتدين هؤلاء قطعا لكنهم من العصاة. هذا الحوض العظيم تذاثرت به الأحاديث، وأحاديثه كثيرة جدا دلت بمجموعها على أن الحوض عرضه شهر يعني مسيرة شهر، وطوله مسيرة شهر، ماؤه أحلى من العسل وأبيض الكيزان يعني الكؤوس التي فيه على عدد نجوم السماء، وهو شديد البياض أحلى من العسل وماءه شديد البياض، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، يعني ليس مثل ماء الدنيا، ماء الدنيا تشرب وترتوي لكنك تعود مرة أخرى لتشرب، أما الحوض فماءه يختلف، فإن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وتواترت به الأحاديث وذكرها علماء السنة، تجد أحاديث الحوض في البخاري ومسلم وفي كتب الاعتقاد ترجم على أحاديث الحوض، وجمعها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في آخر كتابه البداية والنهاية، جمع أحاديث كثيرة جدا للحوض دلت على كثرتها وتواترها، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين له. ترد عليه أمته وله آنية، يعني هذا الحوض يشربون بها منه. ثم قال رحمه الله: والصراط حق يوضع في سواء جهنم. الصراط هذا ينصب على متن جهنم، يمر الناس على الصراط على حسب أعمالهم، ولا يكون المرور هذا بحسب قوة الجسم، قوة الجسم هذا في الدنيا، وإنما المرور على حسب الأعمال، فمنهم من يمر كالطرف ويجاوز الصراط مباشرة، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يركض ركضة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا. فهذه أحوال الناس على الصراط. وفي الصراط كلاليب معلقة، يعلم علام الغيوب من ستخطف، يمر أناس نعوذ بالله من حالهم، فإذا مروا على الصراط خطفتهم ورمي بهم إلى النار، ويكون مضي الناس على حسب أعمالهم، لهذا منهم من يزحف زحفا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الرجل يقول للرب عز وجل في مروره على الصراط: يا ربي أبطأت بي، يعني يزحف زحفا، قال: ما أبطأت بك أبطأ بك عملك، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن منهم من ينجو وهم على هذه الأحوال، ومنهم من يخدش ويصيبه من الهول والفزع شيء كثير، لكنه مع ذلك ينجو. من جاوز الصراط سلم من النار، من جاوز الصراط سلم من النار، أما من سقط من الصراط فإن تحته، نسأل الله العافية، النار فيقع فيها، لهذا قال: فيمر الناس عليه. والجنة من وراء ذلك، الجنة من وراء الصراط، نسأل الله السلامة والجواز. قال: والميزان حق توزن به الحسنات والسيئات. يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ويقول تعالى: والوزن يومئذ الحق. فيوضع ميزان له كفتان، كفة تجعل فيها السيئات الحسنات، وكفة تجعل فيها السيئات، فمن رجحت حسناته بحسنة واحدة نجا، ومن رجحت سيئاته ولو بسيئة واحدة كان من الهالكين، إلا أن يتلافه الله تعالى برحمته. وهو موقف هائل من المواقف العظيمة الهائلة التي يرى الإنسان فيها أعماله، ويرى الكفة هل سترجح كفة الحسنات أو ترجح كفة السيئات، هذا من المواقف العظيمة الهائلة التي تشيب عندها الرؤوس، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى: والصور حق. والصور سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه. والذي ينفخ فيه هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في هذا الصور فإن الجميع يصعق، إلا من شاء الله تعالى له ذلك ألا يصعق. ثم ينفخ أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيفصل بين الخلائق عند ذلك، فيأتي الخلائق إلى رب العالمين: وقفوهم إنهم مسؤولون. فيقفون الموقف الطويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يقضى بين العباد. يقول: فيقومون لرب العالمين للحساب والقضاء والثواب والعقاب والجنة والنار. ثم قال: واللوح المحفوظ حق. اللوح المحفوظ تقدم الكلام عليه عند الكلام في القدر، وهو الذي سماه الله تعالى بأم الكتاب، وعنده أم الكتاب، وسماه تعالى بالذكر في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذكر كما رجح ابن جرير رحمه الله تعالى يراد به يراد به اللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء، والله تعالى على كل شيء قدير، وذلك عليه تعالى يسير، حق يقر به أهل الإيمان وأهل الإسلام لدلالة النصوص عليه، تستنسخ منه أعمال العباد لما سبقت فيه من المقادير، فالمقادير سابقة كما تقدم، وينسخ من هذا اللوح المحفوظ أعمال العباد وما سيصنعون، وهذا اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء، فتنسخ الملائكة عليهم الصلاة والسلام من اللوح المحفوظ. ثم قال رحمه الله: والقلم حق. القلم أيضا على حال لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى، لما خلق الله الخلق أمر القلم فقال، قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك الساعة بكتابة المقادير إلى قيام الساعة، والله عز وجل على كل شيء قدير، لا يحيط ولا يحصي ولا يعلم أمر هذا القلم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر، والذكر قلنا إنه هو اللوح المحفوظ، فتبارك ربنا وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين، ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما لبثوا فيها ما شاء الله، وقوم يخلدون في النار أبدا، وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله عز وجل، ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار.
ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشفاعة، وكان في الشفاعة مهم للغاية، لأن كثيرا من الواقعين في الشرك يقعون في الشرك باسم الشفاعة، بل حتى من كان قبل الإسلام إنما كانوا يعبدون معبوداتهم طلبا لشفاعتها، فيحتاج إلى الكلام على الشفاعة والتوسع فيها نظرا لأهمية تبيينها. فيقال أولا: الشفاعة لله تعالى، الذي يملك الشفاعة هو الله وحده لا سواه. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قوله تعالى: قل لله الشفاعة، كما قال سبحانه وتعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فكما أن الأمر لله تعالى هو الذي يصرفه كما شاء، فالشفاعة له تعالى هو الذي يملكها. ثم إنه يأذن بالشفاعة سبحانه وتعالى بشروط وفي وقت، فالشفاعة موقعها يوم القيامة، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يومئذ، حيث تقع الشفاعة يوم القيامة. فإذا علمنا أن الشفاعة لله تعالى فلا بد أن نعرف شروطها. الشفاعة لا بد فيها من شرطين اثنين دلت عليهما النصوص في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول: إذن الله تعالى بالشفاعة، كما قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلا يمكن أن يشفع عند الله تعالى حتى يأذن الله، لأنه هو الذي يملكها سبحانه وتعالى. فما دام الله تعالى هو الذي يملك الشفاعة كما في قوله: قل لله الشفاعة جميعا، فلا يمكن أن يتقدم أحد ليشفع، ولا يصح أن يتقدم أحد ليشفع إلا إذا أذن رب العالمين سبحانه وتعالى. الشرط الثاني: أن يرضى الله عن المشفوع له، أن يرضى الله عن المشفوع له، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد، أما أهل الشرك فهم أبعد ما يكونون عن الشفاعة. فأسعد الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هؤلاء هم أسعد الناس بالشفاعة. ودل على شرط الرضا قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية في سورة النجم جمعت الشرطين معا، شرط الإذن وشرط الرضا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا شرط الإذن، ويرضى أن يرضى عن المشفوع له سبحانه وتعالى. أنواع الشفاعة: النوع الأول الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدم لها أحد سواه. وذلك أن الناس في ذاك اليوم العظيم يوم القيامة حيث تدنى الشمس مقدار ميل ويأخذ بالناس تأخذ بالناس الشدائد من جهات عدة، فيقولون لآدم عليه الصلاة والسلام: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما بنا؟ اشفع لنا إلى ربك، يعني اشفع عند الله عز وجل أن يفصل بين الخلائق وأن يريحهم من هذا الموقف العظيم الهائل. فيعتذر آدم ويذكر الخطيئة التي وقع فيها ويأمرهم أن يذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح يقولون: سماك الله عبدا شكورا، وأنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. فيعتذر ويأمرهم أن يذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم ويطلبون منه الشفاعة، فيعتذر ويحيلهم إلى موسى، ثم يعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، ثم يعتذر عيسى ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وعليهم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فإذا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه الشفاعة، هل يشفع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، لا يمكن أن يشفع مباشرة، لأنه لا بد من الإذن للشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيذهب صلى الله عليه وسلم ويخر تحت العرش ساجدا صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنه يمكث جمعة، يعني يمكث أسبوعا ساجدا عليه الصلاة والسلام، ويفتح الله عليه فيحمد ربه بمحامد لم يكن يعرفها قبل ذلك. ثم يأتيه الإذن: يا محمد ارفع رأسك، يعني من هذا السجود، وقل يسمع، واشفع تشفع. فلما جاء الإذن شفع عليه الصلاة والسلام، فقال: أمتي يا رب، أمتي يا رب، صلوات الله وسلامه عليه. فيأذن الله تعالى بفصل القضاء في الموقف، وهذا هو المراد بالمقام المحمود الذي قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإنه يحمده عليه في الخلائق جميعا على أن الله تعالى قبل شفاعته ففصل بين العباد في ذلك اليوم العظيم. هذه الشفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. ومن الشفاعة الخاصة أيضا شفاعته في أبي طالب، فإن أبا طالب مات على الكفر بلا شك، وفيه نزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فيشفع صلى الله عليه وسلم في أبي طالب لا ليخرج من النار لأنه هالك كافر، لكن ليخفف عنه من عذابها، فيخرج من دركاتها إلى ضحضاح من النار، يجعل نسأل الله العافية والسلامة تحت أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، هذا بعد أن خفف عنه نعوذ بالله من النار ومن حال أهلها. هناك شفاعات أخرى يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، ومنها الشفاعة التي أنكرها أهل الضلال والشقاء من المعتزلة وأضرابهم مع تواتر الأحاديث بها، وهي الشفاعة، وهكذا أنكرها الخوارج، وهي الشفاعة في العصاة الذين دخلوا النار. العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار وهم من أهل التوحيد، يبقون في النار ما شاء الله أن يبقوا، نسأل الله العافية والسلامة، ثم إن الله يأذن بالشفاعة. فإذا أذن بالشفاعة تشفع الأنبياء والملائكة والصالحون، ويشفع الأفراط الصغار في آبائهم، فهذه أصناف أربعة تشفع. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة، لأن لا يشفع إلا الصالحون، واللعانون أصحاب اللعن والشتائم، هؤلاء قد أبعدوا عن الصلاح. فتشفع الملائكة والأنبياء والصالحون، ويشفع الأفراط في آبائهم بإذن الله تبارك وتعالى، فيخرج هؤلاء العصاة من النار وهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة كما قلنا، ممن يعرفون في النار بأن النار لا تأكل مواضع السجود منهم، فيخرجون من النار بعدما امتحشوا وصاروا حمما، ثم يخرجون إلى الجنة بعد أن عوقبوا في النار على حسب ما وقع منهم من الجرائم والذنوب، إلى غير ذلك من أنواع الشفاعة. فيقول: الشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم وهم كما قلنا الملائكة والأنبياء والصالحون والأفراط، في قوم يعني من الموحدين، فلا بد فيها من الشرطين، شرط الإذن وشرط أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يرضى الله عن المشفوع له، كما قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، هذا نوع من الشفاعة، ناس قد استوجبوا النار أن يدخلوها فيشفع فيهم فلا يدخلون النار. نوع آخر، ناس قد دخلوا النار يشفع فيهم فيخرجون من النار. ولهذا قال في الصنف الذي بعده: ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها بشفاعة الشافعين. قال: ويخرج قوم من النار برحمة الله بعدما يلبثهم فيها ما شاء الله. هؤلاء يخرجون برحمة الله عز وجل بعد انتهاء الشفاعة، بعد أن تنتهي الشفاعات يخرجهم سبحانه وتعالى، ويقول: شفاعة الملائكة وشفاعة الأنبياء وشفاعة الصالحون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. قال: وقوم يخلدون في النار أبدا. من هم هؤلاء؟ هم الكفار، يبقون في النار أبدا الآباد، لا يخرجون منها نهائيا. قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. وهؤلاء هم أهل الكفر والشرك الذين يموتون عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فمن مات على الكفر، سواء كان كفرا أصليا ككفر اليهود والنصارى بعد أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأبوا اتباعه، فإن هؤلاء كفار، أو كان مرتدا لأن ارتد من الإسلام إلى الشرك والكفر، أو كان من المشركين من عباد الأوثان وأضرابهم، كل هؤلاء يكونون، أو كانوا ممن ليس لهم دين كالملاحدة وأضرابهم، هؤلاء جميعا يكونون من أهل النار الماكثين فيها، نسأل الله العافية والسلام أبد الآباد. ولهذا قال: وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله. قال: ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. ينادي مناد بين الجنة والنار، فيعرض الموت فيقال: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ويقال لأهل النار: أتعرفون هذا؟ فيقال: نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: وكلهم قد رآه، يعني قد مات ورأوا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فتعظم فرحة أهل الجنة ببقائهم ومكثهم الأبدي، وتشتد حسرة أهل النار. ولهذا فسر به النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وأنذرهم يوم الحسرة. هذا المراد يوم الحسرة، حين يذبح الموت بين الجنة والنار. قال صلى الله عليه وسلم بقية الحديث: وأهل الدنيا في غفلاتهم. الله المستعان. نضع بقية الأسئلة، وبعض الإخوة طلبوا أنه يعني ينهى الدرس قبل بعشر دقائق، وسنحاول هذا إن شاء الله قبل السابعة، لأن يعني بعضهم موظف. يقول بعض الناس: يقول الأصل في القتال بين الطائفتين مقاتلة الباغية بنص الآية وعدم اعتزال الفتنة. هذا إذا اتضحت المسألة واتضح الباغي من غيره. ثم إن الله لم يأمر بالقتال ابتداء، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. الأصل أن يصلح بينهم، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي. والأخ يقول: دوامنا يبدأ السابعة والنصف، ونحتاج هذا إن شاء الله سيعمل به بدءا من اليوم إن شاء الله عز وجل، سننهي الدرس قبل المدة إن شاء الله. يقول: الذين لم يبلغهم الدين ما مصيرهم يوم القيامة؟ إذا لم يبلغهم الدين نهائيا فإن الله تعالى حكم عدل، ولا يكون تقصيرنا نحن المسلمين في عدم إبلاغ هؤلاء وتركهم حتى يهلكوا ما عرفوا حقا من باطل، لا يكون نوع عذاب وعقاب لهم، بل هذا تقصيرنا نحن، والله حكم عدل سبحانه. ففي القيامة على الصحيح هؤلاء يمتحنون في عرصات القيامة، يمتحنون في عرصات القيامة. جاء في الحديث أنهم يؤمرون، يرسل الله عز وجل إليهم من يأمرهم بدخول النار، فمن أطاع فإنه ينجو، ومن عصى يقول الله: عصيتني هاهنا، ففي الدنيا ستكون أثر عصيان، أو كما قال سبحانه. يقول: ما المقصود بحديث أن الله يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط؟ هذا الحديث لا تدخل فيه الصلاة، ليس المقصود أنهم لم يعملوا خيرا قط نهائيا ما فيه الصلاة، للدلالة التي قلنا على أن المراد بهم أهل الصلاة، لكنه إنسان مقصر ليس من أهل الخير. وبعيد عن الخير لكنه من المصلين من أهل الإسلام. يقول: كيف يجمع بين أحاديث الصراط والآيات في سورة الزمر أن المجرمين يساقون زمرا وتفتح لهم أبواب النار؟ أظن أن ثمة مبحثا في هؤلاء، هل هم يعرضون أو مباشرة يؤمر بهم إلى النار فورا؟ يقول: هل يصح قول نحس فلانا من أهل الجنة أو النار؟ لماذا يا أخي نقول نحس؟ ومتى صار الجنة والنار بالإحساس وبالظن والخرص؟ بل نقول عموما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أما أن نحس يعني قد نحسن الظن مثلا بإنسان ونرجو له الخير، لكن ما نقول هذا فلان كما يقول العامة، فلان هذا أو فلان هذه المرأة الطيبة العابدة المعروفة بالصيام والقيام وماتت عن سن طويل في طاعة الله، هذه من أهل الجنة إن شاء الله. ما يصلح هذا. كل أحد يمكن يكون من أهل الجنة إذا شاء الله، وكل أحد يمكن يكون من أهل النار إذا شاء الله. ما لهذا معنى، ولكن قل نرجو أو ادعو، وهذا الأفضل والذي ينفع أن تقول نسأل الله أن يجعله من أهل الجنة. أما أن تقول أحس أو فلان من أهل الجنة إن شاء الله، قل يرجى له كما قال أهل السنة، نرجو المسلم، نرجو له الخير، نرجو أن يغفر الله له، نرجو أن يتقبله الله. أما أن تقول إنه من أهل الجنة فلا يصلح هذا. يقول: إذا كفر العلماء المتغلب فهل تصح له البيعة أم يخرج عليه؟ إذا قيل إنه كافر، فالكافر لا يمكن من حكم المسلمين، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن الشأن في القدرة، قد يتغلب ويعجز الناس عنه ولا يتمكنون من دفعه، ويضبط البلاد ويتمكنوا منها، فهذا حال ضرورة. وإلا الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فإذا رؤي الكفر البواح يعني الصراح البين عندنا فيه برهان، لا ظن وخرص وتوقع، وإنما عندنا أدلة ورجوع لأهل العلم وفتوى عن أهل العلم بتكفير هذا السلطان، هذا الذي يخرج عليه، لكن بشرط القدرة. أما إذا كان الناس غير قادرين فإذا خرجوا عليه أبادهم، فلا يخرج عليه في مثل هذه الحالة بلا شك. جميع الأحكام بالشرع، جميع الأحكام راجعة إلى القدرة، ما تكون الأحكام هكذا دون قدرة. يقول: هل ترى أن كل هؤلاء الفرق والجماعات أو أكثرها هي منبع من أصول كافرة كاليهودية والنصرانية والمجوسية، وكلهم يريد إضعاف المسلمين حتى يسهل السيطرة عليهم، كما هو معروف عن الرافضة وداعش وغيرها؟ أن يقال جميع الفرق من غرس الكفار واليهود والمجوس هذا غير صحيح. أسباب نشأة الفرق لعله يأتي إن شاء الله تعالى كلام عليها، نوعا أسباب داخلية من داخل الأمة، من داخل الأمة نفسها، وأسباب خارجية كانت سببا في نشأة بعض الفرق. فالقول بأن كل الفرق بثها اليهود والنصارى والمجوس غير صحيح، لكن هناك فرق قطعا كان وراءها يهود، وكان وراءها مجوس، وكان وراءها نصارى، لعل هذا يأتي إن شاء الله عند الشرح المفصل. لكن هناك فرق نشأت عن جهل، نشأت عن تقليد، نشأت عن غلو، فلا يقال إن كل الفرق أنشأها أعداء الإسلام في الخارج ودسوها في الأمة، لأن هناك فرق نشأت بسبب الجهل والتقليد الأعمى والغلو. يقول: القتل شبه العمد، اذكر لنا مثالا لذلك وماذا يترتب عليه؟ القتل قلنا إنه ثلاثة أنواع. القتل العمد كأن يأخذ سلاحا ماضيا مثل سيف ويضربه في موضع محدد أو يطلق عليه الرصاص حتى يهلكه. القتل شبه العمد أن يضربه بما لا يعتاد أن يقتل، قد يصيب منه مقتلا، يعني يضربه مثلا بعصا لا يقتل مثلها عادة، فيقدر الله أن يموت من هذه الضربة. أما لو ضربه بمثقل يعلم أنه إذا ضرب به الإنسان رب رأسه ونحو ذلك، هذا قتل عمد. لكن لو ضربه بما لا يقتل عادة، يعني قد يرمى الإنسان بحصاة كبيرة ف يعني يشتخ رأسه ولا يموت، لكن في بعض الأحيان يموت، هذا معنى شبه العمد. فيه الدية مغلظة ولا يقتل، لأن الجاني في واقع الأمر لم يريد القتل وليس قتله عمدا، والدليل أنه لم يستعمل الآلة التي يقتل مثلها وليس قتله خطأ. ففي هذه الحالة يكون حكمه بين العمد وبين الخطأ فيكون عنده الدية لكنها مغلظة ليست مثل دية الخطأ بل تغلظ عليه الدية. يقول هل يوجد في هذا الزمان من هو على مذهب المرجئة أو الجبرية؟ نعم، يعني على سبيل المثال الأشعرية في باب الإيمان مرجئة وهكذا الماتريدية، والأشعرية أيضا في باب القدر جبرية. يقول كيف المرجئة في الولاية؟ أرجو توضيح ثاني. لا عندك تراجع يا أخي الدرس مسجل وموجود حتى ما نعيده من جديد. أما هل بايع، سؤال ثاني، هل بايع علي أبا بكر وعمر وعثمان؟ إيه والله بايعهم رضي الله عنه، أفقه وأعلم وأورع من أن لا يبايعهم، يعني لو لم يبايعهم ماذا يكون؟ خارج عن البيعة يموت، وليس في عنق البيعة، هو أجل وأكرم من ذلك. بل أول من بايع عثمان علي، لأنه كان الأمر بين عثمان وعبد الرحمن وعلي، فلما قال عبد الرحمن لعلي إني لم أرى الناس يعدلون بعثمان أحدا بايعه عبد الرحمن وبايعه علي رضي الله عن الجميع. نفس الشيء الأخ يقول نبدأ الدوام الساعة 7:30 إن شاء الله اليوم نخرج مبكرين. يقول من زعم أن السرقة وشرب الخمر ليس بقدر من الله كيف يضارع قول النصرانية؟ لأن هذا قول النصارى، قول النصارى يعني سوسن النصراني الذي تلقى منه معبد كان هذا قوله. يقول هل رسم ذوات الأرواح يعتبر من التصوير وهل هو جائز؟ لا غير جائز، رسم ذوات الأرواح بإجماع أهل العلم لا يحل، إنما الخلاف في التصوير بالآلة هو الذي صار فيه نقاش بين أهل العلم المتأخرين. أما أن يأتي إنسان ليرسم صورة طائر مما فيه الروح أو ليرسم صورة إنسان ما يجوز هذا قطعا لا يحل. يقول من الذي قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ الذي قتله الخوارج، قتله الخوارج وظنوا أنهم آمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، ولعل الله يسر فيه يعني محاضرة أرجو الله أن يسهلها من مدة وهي معدة، لعل الله يسرها لأن الحاجة إليها كبيرة الحقيقة. وطريقة قتل عثمان فيها عبرة، لأن عددا الذين قتلوا عثمان ليسوا كفارا وإنما من عامة الناس الذين هاجوا، وإن كان في قتلة عثمان أناس أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم منافقون كما في حديث إن الله قمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، يدل على أن هناك من هؤلاء من هم منافقون. والخوارج أيها الأخوة يندس فيه منافقون منذ القدم، هذا الحديث فيه دلالة على أن في قتلة عثمان منافقين، والخوارج يندس فيهم أناس لأنهم أهل طيش وأهل جهل، فيندس فيهم أناس ويصيحون ويهتفون ويظهرون يعني الشدة كما تظهر الخوارج، فيحسن بهم الخوارج الظن ويقربونهم، وهذا واقع الخوارج منذ القدم إلى يومك هذا. يقول ما معنى قولك الخلافة في قريش ذكره صلى الله عليه وسلم آمرا لا مخبرا؟ يعني لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة في قريش إلى قيام الساعة، لأنه لو أخبر بهذا لكان خبرا حقا يبقى ولا يتخلف بتاتا، لكن يأمر الأمة بأن لا تبايع إلا لقرشي، هذا المعنى في إمرة المؤمنين تحديدا، وتقدم الكلام عليه بالأمس. يقول كثير من المحسوبين على أهل السنة والسلفية إذا سمعوا عالما أو داعية يذكر بأهمية طاعة ولاة أمور المسلمين ولو كانوا فسقا سموه جامي، هل من نصيحة؟ يا أخي لا تنظر أنت إلى التسميات الآن، الناس يعني نحن نذكر في الصغر كان التعيير بين الصغار وكان الناس يقول هذا الصغار واسكت يا فلان، الآن للأسف التعيير صار حتى بين الكبار، صار هذا التعيير بمثابة يعني الموضة كما يعبر عنه، وصار يشن على أناس بتسمية معينة، إذا شن على هؤلاء بتسمية معينة قام أولئك فشنعوا بتسمية مقابلة، وصار الشاب الصغير متحيرا ما معنى هذه التسمية؟ لماذا هؤلاء الخطبة والدعاة يقولون كذا؟ ثم هؤلاء لماذا يعيرون هذا بكذا؟ هذا الحقيقة أوجد إشكالا كبيرا جدا وأشمت بأهل السنة في الأعداء، هذا غلط، لا يصح مثل هذه التسميات والنبذ. قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، كيف يتنابز مسلم؟ هذا الرجل سني مثلك، يعني كون يأمر بطاعة ولاة الأمور حق أو باطل حق، إذا قال أطع في المعصية قل هذا مذهب المرجع، هذا ما أنت خرجت عن أن تكون أصلا من أهل السنة. لكن هل في أحد يقول الآن اسمعوا وأطيعوا في المعصية؟ ما أعلم على وجه الأرض أحد يقول هذا من المنسوبين للسنة، لكن المرجع والنواصب أمرهم آخر، فلماذا يسمي الناس بعضهم بهذه التسميات؟ ولماذا يتنابزون؟ ثم هذه هذا التنابز مثل ما قلت يعني هذا ينبز هذا بلفظ ثم أولئك يقابلونه بنبز آخر، فصار كأن فعل الأطفال مع بعضهم. ينبغي أن يترفع أهل العقل والديانة والعلم عن مثل هذا. المسألة حق وباطل، إما أن يكون هذا الكلام حقا فهو على طريقة أهل السنة، وإما أن يكون باطلا فيبين دون تسمية. يا أخي ما الحاجة؟ أليس سنيا مثلك؟ أليس لو مات لازمة أن تصلي عليه؟ هل تقول إنه لا يصلي عليه؟ لا أنا ما أصلي عليه. صلي خلفه؟ نعم صلي خلفه. سني؟ يقول سني. لماذا تعيره؟ هو نفسه لماذا يعيرك؟ ما تعير الصبيان هذا؟ إما أن يكون قال باطلا فنقول هذا القول باطل وليس بالصحيح، خالفت فيه أهل العلم. وإما أن يكون قوله صوابا فتترك الباطل الذي أنت عليه. أما أن يجلس الناس يعير بعضهم بعضا، ثم هذا يعير هذا بنبز وذاك يقابله بنبز، ثم الناس يقولوا ما هذا الاسم الجديد؟ سنعرف أن الناس سنة وشيعة ومبتدعة ويعني ثابتون، ما الأسماء الجديدة هذه بين أهل الدين؟ لماذا صار يسمي بعضهم بعضا؟ لا شك هذا يسبب قلقا وإشكالا، فبدل من أن تسميه حدد الخطأ، قل فلان يقول كذا وخطأ والدليل على خطأه كذا. أما أن تجلس تسميه ويسميك يسببون هذه الحيرة الآن في عوام المسلمين في كهولهم وشبابهم وصغارهم وكبارهم وما هذه التسميات الجديدة، فهذا لا شك أن إثمه كبير الحقيقة، يعني يسبب إرباكا عظيما للناس وفيه من غيبة بعضهم بعضا وأكل الحسنات كما قال الشاعر يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري صومه وصلاته، فيا أيها المغتاب زدني فإن بقي ثواب صيام أو صلاة فهاته. يا شاء الله أعمال تضيع على هؤلاء المساكين، صلي الواحد منهم الليل صم النهار ثم يبذرها إذا أصبح. أقول عجيبة، لا حاجة لتسمية، هو سني وأنت سني رغم أنفك وأنفك، ما تقدر تخرج من السنة. السنة قلنا عدة مرات وكررنا هذا الكلام ليست جنسية تسحبها البلد من أحد، البلدان إذا غضبت على أحد سحبت منه الجنسية وقالت هذا الرجل أصلا يتبعوني، أي تصرف منه محسوب عليه وليس على بلدي لأن رجل عندك كذا وعندك كذا. لكن السنة ما أحد يستطيع يسحبها من أحد، ما تقدر تسحب السنة من أحد إلا إذا خرج من السنة بأمر واضح جلي. أما أن يقول قولا تجلسون تتنازعون في المواقع ومواقع التواصل وفي الإعلام وفي كذا، سبحان الله إلى متى تستمر هذه العقول الرديئة؟ حدد، قل وقال كذا وهو مخطئ، وهو يحدد يقول وقال كذا وهو مخطئ، فإن تحيرتما فارتفع إلى من هو أعلم منكم من علمائنا الراسخين وأبسطوا المسألة أمامهم واتركوا عنكم هذه التسميات التي لا خير لكم فيها لا في دينكم ولا دنياكم. ونقف لأجل الأخوة اللي عندهم يعني الدوام لعل نكمل إن شاء الله الأسئلة. سبحانك الله.